والصلاة والسلام على من لا نبي بعده صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: ومن أراد مطالعة أصول النعم فليسلم شرح الذكر في رياض القرآن، وليتأمل ما عدد الله فيه من نعمه وتعرف بها إلى عباده من أول القرآن إلى آخره، حين خلق أهل النار وابتلاهم بإبليس وحزبه وتسليط أعدائهم عليهم وامتحانهم بالشهوات والإرادات والهوى، لتعظم النعمة عليهم بمخالفتها ومحاربته. فلله على أوليائه وعباده أتم نعمة وأكملها في كل ما خلقه من محبوب ومكروه ونعمة ومحنة، وفي كل ما أحدثه في الأرض من وقائعه بأعدائه وإكرامه لأوليائه، وفي كل ما قضاه وقدره. وتفصيل ذلك لا تفي به أقلام الدنيا وأوراقها ولا قوى العباد، وإنما هو التنبيه والإشارة. ومن استقرأ الأسماء الحسنى وجدها مدائح وثناء، تقصر بلاغات الواصفين عن بلوغ كنهها، وتعجز الأوهام عن الإحاطة بالواحد منها. ومع ذلك فلله سبحانه محامد ومدائح وأنواع من الثناء لم تتحرك بها الخواطر، ولا هجست في الضمائر، ولا لاحت لمتوسم، ولا سنحت في فكر. ففي دعاء أعرف الخلق بربه وأعلمهم بأسمائه وصفاته ومحامده: أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك وأنزلته في كتابك، أو علمته أحدا من خلقك، أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي وغمي. وفي الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم في حديث الشفاعة لما يسجد بين يدي ربه قال: فيفتح علي من محامده بشيء لا أحسنه الآن. وكان يقول في سجوده: أعوذ برضاك من سخطك، وبعفوك من عقوبتك، وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. فلا يحصي أحد من خلقه ثناء عليه البتة، وله أسماء وأوصاف وحمد وثناء لا يعلمه، ملك مقرب ولا نبي مرسل، ونسبة ما يعلم العباد من ذلك إلى ما لا يعلمونه كنقرة عصفور في بحر. فإن قيل: فكيف تصنعون بما يشاهد من أنواع الابتلاء والامتحان والآلام للأطفال والحيوانات؟ ومن هو خارج عن التكليف؟ ومن لا ثواب ولا عقاب عليه؟ وما تقولون في الأسماء الدالة على ذلك من المنتقم والقابض والخافض ونحوها؟ قيل: قد تقدم من الكلام في ذلك ما يكفي بعضه لذي الفطرة السليمة والعقل المستقيم، وأما من فسدت فطرته وانتكس قلبه وضعفت بصيرة عقله فلو ضرب له من الأمثال ما ضرب فإنه لا يزيده إلا عمى وتحيرا. ونحن نزيد ما تقدم إيضاحا وبيانا، إذ بسط هذا المقام أولى من اختصاره، فنقول:
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. كان الكلام على نعم الله عز وجل، فقال: ومن أراد مطالعة أصول النعم، أصول النعم وليس الإحاطة بذكر النعم، فإن نعم الله لا يمكن إحصاؤها، فقد قال: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. لكن نعد أصول النعم، ممكن نعد الأصول. فالرزق نعمة ولا أصل؟ أصل نعمة، لأن الرزق متعدد، منه الهداية ومنه المال، منه الصحة، منه العلم، منه كذا كذا كذا. فممكن تعداد أصول النعم، لكن لا يمكن تعداد النعم، ممكن تعداد أصول النعم لكن لا يمكن تعداد النعم نفسها. النعم تفصيلها لا يمكن، لو حتى لو كان البحر مدادا لكلمات ربي والأشجار كلها أقلام ما استطعنا إحصاء النعم، لكن يمكن إحصاء أصول النعم الموجودة. فمثلا نعمة الهداية لو حتفصل فيها كثيرة جدا، لكن أصل الهداية يشمل فيه بعثة الرسل، ويشمل فيه الاستقامة، ويشمل فيه كذا. فهنا الشيخ الإسلام يقول: من أراد مطالعة أصول النعم فليسم شرح الفكر، يعني يطلق أفكاره، يسم يعني من الإنسان يسوم الدابة وغيرها. فليسم شرح الفكري أو الفكر في رياض القرآن، يقرأ كده في رياض القرآن، وليتأمل ما عدد الله فيه من نعمه، ثم يأخذ هذه كل نعم ويضعها في أصل، وتعرف بها إلى عباده من أول القرآن إلى آخر، من أول القرآن إلى آخر النعم. الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان، علمه البيان، من أول ما يقول الحمد لله رب العالمين بيان النعم، من أول ما يقول ذلك الكتاب لا ريب فيه، حتى خلق النار وابتلاهم بإبليس وحزبه، يعني طبعا مختلف الطبع عندنا، وابتلاهم بإبليس وحزبه يعني ابتلى الإنسان والجان بإبليس وحزبه، وتسليط أعدائهم عليهم، وسلط الأعداء عليهم بذنوبه، بذنوبه أو بالابتلاء، فإن الله قد سلط الأعداء حتى على الرسل، فهل الرسل أثموا أو أخطأوا حتى يسلط عليهم الأعداء؟ لا، وإنما كان هذا على باب الابتلاء والنصرة من الله سبحانه وتعالى. قال وامتحانهم بالشهوات والإرادات والهوى، الشهوات غير الإرادة، الشهوة موجودة في الإنسان لكن الإرادة محاولة السعي لإشباع هذه الشهوة بالحلال أو بالحرام، والهوى، والهوى عدو للإنسان، وكلمة الهوى دائما أو في غالبا تطلق ويراد بها الذم لأنها تكون ضد الشرع. أما أن يكون الإنسان هواه تبع لما جاء الله، تبع لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، فهذا في النفس المطمئنة التي استكنت للقلب فقهرها له. قال لتعظم النعمة عليهم بمخالفتها، كلما خالفت الهوى والإرادة السيئة والشهوة واستكنت هذه الشهوة ومحاربة أعدائه، فالله على أوليائه وعباده، فلله على أوليائه وعباده أتم نعمة وأكملها في كل ما خلقه من محبوب ومكروه. ولذا قال اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي، رغم مع إتمام النعمة كان في الابتلاء والحروب والأمراض وغيره. قال كل ما خلقه من محبوب ومكروه، فالمحبوب نعمة والمكروه نعمة عندما تخالفه فتساب. فأنت لو فكرت في إبليس، إبليس هو الشر، لكن حين يدعوك إبليس إلى معصية وأنت تخالفه صار خيرا لك، يبقى المكروه نعمة عليك، وتسويل إبليس ووسوسته هي السبب في التفريق بين الصالحين والطالحين وبين المؤمنين والكافرين. ففي خلق إبليس نعمة وحكمة، وخلق إبليس خير لا شر، أما هو نفس إبليس فهو الشر، لأنه ليس في فعل الله شر وإنما في مفعولات الله شر. قال في كل محبوب ومكروه ونعمة ومحنة، لأن النعمة ستؤدي إلى الشكر والمحنة ستؤدي إلى الصبر، وكل هذا مطلوب. وفي كل ما أحدثه في الأرض من وقائع، يعني من أحداث قضاها بأعدائه، إن ربنا نزل ليهزم الأعداء وينصر المؤمنين عليه، وإكرامه لأوليائه، وفي كل ما قضاه وقدره، كل شيء قضاه الله وقدره خير كله، وتفصيل ذلك لا تفي به أقلام الدنيا وأوراقه. نعم، أنت بتيجي في باب واحد وتجد عشرات المؤلفات باب واحد، وهذه من نعم الله عز وجل. ولا قوى العباد مهما حاول العباد أن يحصوا نعم الله فلا يمكن، وإنما هو التنبيه والإشارة، يعني معناها ذكر رؤوس الأشياء على قدر ما يستطاع. ومن استقرى الأسماء الحسنى، استقرى، الاستقراء هنا الاستقراء هو البحث، يبقى هو يساوي كلمة أحصاها. فمن بحث في الأسماء الحسنى وحاول أن يجمعها وينظر في مدلولاتها وجدها مدائح، كل الأسماء الحسنى كلها، إذا أفعال الله غير أسماء، الأفعال تؤدي إلى مفعولات، والمفعولات فيها خير وفيها شر، أما الأسماء الحسنى كلها حسن ليس فيها إلا المدح والثناء والخير. قال: ومن استقرأ الأسماء الحسنى وجدها مدائحة، يعني ربنا يمدح نفسه بأسماء الحسنى، فيقول نفسه الرحمن العليم القدير الخبير الكريم، يمدح نفسه ويثني على نفسه. وتقصر بلاغات الواصفين عن بلوغ كنهها، يعني عن بلوغ كيفيتها ومعناها المحيط. وتعجز الأوهام يعني التصورات عن الإحاطة بالواحد منه، الواحد فقط من أسماء الله عز وجل، الواحد فقط مثل الخلاق مثلا، هذا تشرح فيه وتنظر في آثاره، والكريم والخبير والعليم، كل الأسماء سبحان الله. قال: وأنواع عن الإحاطة بالواحد منها، بالواحد فقط، ومع ذلك فلله سبحانه محامد ومدائح وأنواع من الثناء لم تتحرك بها الخواطر. يعني هناك مدائح أخرى لا يعلم الناس عنها شيء، لأن له أسماء وصفات أخرى لا يعلم الناس عنها شيء، ولا هجست في الضمائر، يعني ما خطر. يعني أنت الآن بتقرأ الأسماء الحسنى، تحاول تفكر في اسم حسن آخر تضيفه، فكر كده حضرتك وخد لك 80 سنة وحاول تجيب اسم تزيد بيه على أسماء الله الحسنى الواردة في الكتاب والسنة، حاول. أنت فاشل، لازم تفشل، لابد أن تفشل. طيب حاول تفكر في صفة لله غير الصفات الواردة في الكتاب والسنة وتكون صفة عظيمة، لن تستطيع. لكن فيه تعلمه؟ لا. أعلمه أنا؟ لا. هو يعلم. فسبحان الله، ما أنت كل صفة تحاول تفكر فيها، أنت بتحب الله سبحانه وتعالى فبتحاول تعطيله صفة تلاقيها موجودة، كل ما تفكر صفة تلاقيها موجودة، لكن هناك صفات ومدايح وثناءات لا يعلمها إلا هو، وبالتالي له أسماء حسنى لا يعلمها إلا هو. قال إذن لا هذا، يبقى لم، قال لم تتحرك بها الخواصر ولا هجست في الضماء، فمعنى كده انه فكر ابن القيم ثم عجز، وانت لا تفكر اصلا فستعجز اصلا، تعبش نفسك، حاول تفكر في اسم جديد تضيفه لاسماء الله. قال: ولا لاحت لمتوسم، المتوسم تعرفين نفسها في هذه المتوسمين اللي هو الباحث المتأمل المنتظر لشيء، ابحث وتأمل انسى. ولا سنحت في فكر، يعني ما خطرت بالخيال. ففي دعاء أعرف الخلق بربه، يعني محمد صلى الله عليه وسلم، وأعلمهم بأسمائه وصفاته، طبعا هو الأعلم بكل شيء فيما يتعلق بالله ومحامده. قال: أسألك بكل اسم هو لك، وانتبه بقى، كل اللي جاي داخل في اسم هو لك، كله سميت به نفسك فهو لك، أنزلته في كتابك فهو لك، علمت واحدا من خلقك فهو لك، او استأثرت به في علم الغيب عندك فهو لك. اذا الاولى دي قاعدة تشمل كل ما اتى بعدها، ان سمى، ان الله سمى له اسماء هي له، سمى بها نفسه كلها، سمى بها نفسه المعلومة وغير المعلومة، المنزلة وغير المنزلة. فالاسم الذي سيقوله محمد يوم القيامة صلى الله عليه وسلم اسماء وصفات، سمى الله بها نفسه ولا سيسمي بها نفسه؟ سمى بها نفسه خلاص، لكن سمى وقصر العلم عليه هو سبحانه. او انزلته في كتابك، هذا يعلم بالبحث في الكتاب، او علمته احدا من خلقك، هذا يعلم بالنقل عن هؤلاء العلماء وهم الرسل، او استأثرت به في علم الغيب عندك، هذا ميؤوس من معرفته، ميؤوس ميؤوس، لا تحاول لأنك ستفشل. قال: أن تجعل القرآن ربيع قلب، ربيع القلب يعني محي القلب، تحيا القلوب القرآن، لأن الربيع هو فصل الحياة. ونور صدري يعني هداية، كل كلمة نور في القرآن والسنة في الغالب يكون معناها الهداية. وجلاء حزني يعني إزالة الحزن، وذهب همي وغم، همي فيما يتعلق بالمستقبل وغمي فيما انا فيه الان. هذا حديث عظيم، حديث حسن، حديث عظيم جدا، لكنه يدل على اهم شيء، ان هناك اسماء سمى الله بها نفسه ولكنه لم يخبر بها احدا. ولو حاولت تفكر انت و 80 مليار شخص اخر من العلماء لمدة 80 مليار سنة، لن تصلوا الى اي اسم او اي صفة تستطيعون اضافتها لله عز وجل ابدا. وفي الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم في حديث الشفاعة المتفق عليه، لما يسجد بين يدي ربه، بين يدي يعني امان، يسجد بين يدي الرب في منطقة تسمى الفحص، قال فيفتح علي من محامده. اذا في محامد الان، انت الان لو حاولت تجيب حمد تحمد به الله ستجده موجودة، اي حمد تخترعه انت لن تستطيع، مفيش. بشيء لا احسنه الان، لا احسنه يعني لا اعلمه، لا احسنه لا اعلمه لا. فالرسول نفسه لا يعلم. ولذا قلت ان ابن القيم هنا كلام عظيم، قال لك لو حاولت تخترع اسم جديد لله لن تستطيع، مفيش. تحاول تضيف صفة، مفيش. كل الاسماء والصفات اللي اوردها انت لن تستطيع ان تعلم فوقها شيء، لكن يوجد فوقها؟ نعم. يوجد غيرها؟ نعم. تحاول تفكر فيه؟ اتعب نفسك، لن تستطيع، لن تستطيع ابدا. فلا يحصي احد من خلقه ثناء عليه البت، لا يحصي يعني لا يقدر، لا يقدر احد على الاحاطة بالثناء على الله. ولو اسماء واوصاف وحمد وثناء لا يعلمه ملك مقرب ولا نبي مرسل. يبقى الاسماء الواردة، هل في اسماء اخرى فيه؟ ما هي؟ هتحاول تفكر؟ انسى، لن تستطيع. ما يعلمها لا الرسل ولا الملائكة، تعلمها انت؟ لا يمكن، ما يعلمها الا هو. ويوم القيامة نفاجئ بمحمد صلى الله عليه وسلم وهو عمال يقول اسماء ما سمعناها من قبل، وحسنة جدا وصفات عظيمة جدا ومدها عظيم، ما لم يخطر ببال احد حتى بباله هو صلى الله عليه وسلم. قال فلا يحصي احد من خلقه ثناء عليه البتة، ولو اسماء واوصاف وحمد وثناء لا يعلم ملك مقرب ولا نبي مرسل. ونسبة ما يعلم العباد من ذلك الى ما لا يعلمونه كنقرة عصفور في بحر. يبقى ممكن الناس تصل الى 99 اسم لله سبحانه وتعالى، لكن اسماء الله هنا 99 تعتبر نقرة في بحر من الله اعلم اعداد من الاسماء لا يعلمها الا هو، وصفات لا يعلمها الا هو سبحانه. لكن انت لما تيجي تفكر، تفكر في ان هو خلاق وكريم وصبور وشكور وعليم وخبير، وتحاول تدور على شيء تاني مش هتلاقي، خلاص مفيش غير الوارد فقط في الكتاب والسنة. فاذا قيل بس مسألة ان الشيخ الاسلام يقول كنقرة عصفور في بحر، هذا اجتهاد مني، هذا اجتهاد مني. ان هل ربنا ذل يعلم رسوله محمد صلى الله عليه وسلم بنقرة في بحر من ما يتعلق بالله سبحانه وتعالى؟ هذا احتج دليل، احتج دليل. انما نؤمن بان هناك اسماء وصفات اخرى لا يعلمها الا الله. فاذا قيل فكيف تصنعون بما يشاهد من انواع الابتلاء والامتحان والالام في الاطفال؟ يعني الاطفال عملوا ايه لكي ان الطفل يطلع مشوه، طفل يمرض، طفل يسخن، طفل يصاب بامراض ويصاب بالام، وحيوانات، حيوانات تموت، حيوانات تتقطع، حيوانات تمزق، ومن هو خارج عن التكليف، انسان مجنون يفضل الناس يضربوا فيه ولم يعمل شيء، هو مش في الشر الناس تضرب فيه وتخزقه بالحجاره، ومن لا ثواب ولا عقاب عليه، لا ثواب ولا عقاب عليك الحيوانات، الحيوانات لا ثواب ولا عقاب عليه، طب لماذا خلقها الله سبحانه وتعالى؟ وما تقولون في الاسماء الداله على ذلك من المنتقم والقابض والخافض؟ هذه اسماء ذكر ابن القيم وكلها ليست من اسماء الله، فليس من اسماء الله المنتقم ولا القابض ولا الخافض ولا الرافع، لا مفيش. القابض نعم، القابض البصر، فليس من اسماء الله المنتقم ولا الخافض ولا الرافع ولا النافع ولا الضار، ليست هذه من اسماء الله سبحانه وتعالى. فابن القيم نقلها يعني بالتحولات وبالنقولات عن الوليد بن مسلم. والوليد بن مسلم لما سمع حديث ان الله 99 اسما من احصاها دخل الجنه, حديث ابي هريره رضي الله عنه ان الله 99 اسما من احصاها دخل الجنه, قعد الوليد بن مسلم يحاول يجمع الاسماء فلقى اسم الله واسم الرحمن ولقى سوره الحشر اسماء ولقى هنا اسماء وهنا اسماء, ما عاد يجمع. فوصل لحوالي 85 اسم او وصل ل 75 اسم او 65 اسم, فقعد يحاول يكمل الباقي. سأل الخافض الرافع النافع الضار, اجتهد له اجر ان شاء الله, له اجر ان شاء الله. فنقلت من بعد الوليد بن مسلم وظلت تنتقل الى وصل الى ابن تيمية بن القيم. ومن عجائب الامور ان ابن تيمية بن القيم يقدران انه لا نثبت لله اسما الا اذا ورد في الكتاب والسنة, وهو هنا جايب المنتقم والمنتقم لا يرد في الكتاب ولا في السنة, وجايب الخافض وليس في الكتاب ولا في السنة, مفيش خالص. والمنتقم جاءت وصفا ان من المجرمين منتقمون, وجاءت ان الله عزيز ذو انتقام, فليس من اسماء الله. فمن العجيب انه قضى القاعدة ولكنه يعني لم يستقر على تطبيقها. طيب احنا وقفين هنا مش كده, فهو هنا برضه سؤال طب هو ربنا سبحانه وتعالى رحيم ورحمن وكريم ورؤوف, لماذا يعذب الحيوانات؟ ولماذا يعذب اطفال؟ ولماذا يصيبهم بالامراض؟ ولماذا يصيب المجانين باشياء؟ فاللي بيسال طبعا اسئله عجيبه, لكن ابن القيم هو لا يسال هذه الاسئله, وانما يعلمنا الاجابه على هؤلاء اللي عندهم شبه وزيغ في نفوسهم. فهو لا يقصد هنا انه يشتتنا, بالعكس هو بيعلمنا كيف نرد على اصحاب الشبهات والتشتيت. اتفضل. فرق اهل المحشر سيسمعون النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول هذا كله وهم يعجبون ويشدهون. اين كان؟ والله صحيح. كل ما يذكر اسم المحشر ما هذا اسم لله فعلا. طب انت فكرت ما مش ممكن العقول لا تصل اليه. فيفاجئ الكل, بيكون ملائكه يفاجئون باسماء جديده لله وصفات جديده لله سبحانه وتعالى, ولا يحسون بشيء من علمهم الا بما شاء احاط بما شاء.
قال ابن القيم رحمه الله تعالى: قيل قال فنقول قد علمت ان جميع اسماء الرب سبحانه حسنى وصفات ايه. ما قراتهم مره قراتهم قيل قد تقدم من الكلام في ذلك ما يكفي بعضه للفطره السليمه والعقل المستقيم, واما من فسدت فطرته وانكسف قلبه وضعفت بصيره عقله فلو ضرب له من الامثال ما ضرب فانه لا يزيده الا عما وتحيرا. ونحن نزيد ما تقدم ايضاحا وبيانا, اذ بسط هذا المقام اولى من اختصاره. فنقول
هو طبعا ربنا عز وجل خلق مجانين ويصابون واطفال ويمرضون ويصابون وحيوانات تعذب, لكن لأن له الحكمة البالغة وليبين قدرته سبحانه وتعالى, إن هو سبحانه وتعالى يقدر يعز ويقدر يذل, فلا بد أسماء وصفاته توجد موجباتها في الدنيا, وإن سبحانه وتعالى يرحم وإنه يبتلي سبحانه عز وجل, ولا له الحكمة البالغة. ده اللي سبق إن الله عز وجل لا بد أن تظهر آثار صفات, يعني هو من صفات إنه منتقم, لا بد يوجد ناس يعصون الله ويكفرون لكي ينتقم منهم, وهو شديد العقاب لابد ناس تفعل الأشياء يعاقبها بشدة سبحانه عز وجل. فكل اسم وكل صفة لابد يكون له أثر في هذا العالم, لأن ربنا خلق العالم لتظهر أثار أسمائه وصفاته فيه, وليس علة ومعلول, وليس كما يقول الفلاسفة وغيرهم. هو أراد الله جل أن تظهر أثار صفاته فخلق هذا العالم, هذا من ضمن حكمة الخلق. لكن هل هذه كل حكمة الخلق؟ لا مش تفضل.
قال ابن القيم رحمه الله تعالى: قد علمت أن جميع أسماء الرب سبحانه حسنى، وصفاته كمال، وأفعاله حكمة ومصلحة، وله كل ثناء وكل حمد ومدحة، وكل خير فمنه وله وبيده، والشر ليس إليه بوجه من الوجوه، لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله ولا في أسمائه، وإن كان في مفعولاته فهو خير بإضافته إليه وشر بإضافته إلى من صدر عنه ووقع به. فتمسك بهذا الأصل ولا تفارقه في كل دقيق وجليل، وحكمه على كل ما يعد عليه وحاكم إليه، واجعله آخيتك التي ترجع إليها وتعتمد عليها. واعلم أن لله خصائص في خلقه، ورحمة وفضلا يختص بها من يشاء، وذلك موجب ربوبيته وإلهيته وحمده وحكمته. فإياك ثم إياك أن تصغي إلى وسوسة شياطين الإنس والجن والنفس الجاهلة الظالمة أنه هل سوى بين عباده في تلك الخصائص وقسمها بينهم على السواء، فإن هذا عين الجهل والسفه من المعترض به. وقد بينا فيما تقدم أن حكمته تأبى ذلك وتمنع منه. ولكن اعلم أن الأمر قسمة بين فضله وعدله، فيقتص برحمته من يشاء ويقصد بعذابه من يشاء، وهو المحمود على هذا. فالطيبون من خلقه مخصوصون بفضله ورحمته، والخبيثون مقصودون بعذابه، ولكل واحد قصته من الحكمة والابتلاء والامتحان، وكل مستعمل فيما هو له مهيأ وله مخلوق، وكل ذلك خير ونفع ورحمة للمؤمنين. فإنه تعالى خلقهم للخيرات فهم لها عاملون، واستعملهم فيها فلم يدركوا ذلك إلا به، ولا استحقوه إلا بما سبق لهم من مشيئته وقسمته. فكذلك لا تضرهم الأدواء ولا السموم، بل متى وسوس لهم العدو واغتالهم بشيء من كيده أو مسهم بشيء من طيفه تذكروا فإذا هم مبصرون، وإخوانهم يمدونهم في الغي ثم لا يقصرون. وإذا وقعوا معصية صغيرة أو كبيرة عاد ذلك عليهم رحمة، وانقلب في حقهم دواء، وبدل حسنة بالتوبة النصوح والحسنات الماحية، لأنه سبحانه عرفهم بنفسه وبفضله، وبأن قلوبهم بيده وعصمتهم إليه، حيث نقض عزماتهم وقد عزموا ألا يعصوه، وأراهم عزته في قضائه وبره وإحسانه في عفوه ومغفرته، وأشهدهم نفوسهم وما فيها من النقص والجهل والظلم، وأشهدهم نفوسهم وما فيها من النقص والظلم والجهل، وأشهدهم حاجتهم إليه وافتقارهم وذلهم، وأنه إن لم يعف عنهم ويغفر لهم فليس لهم سبيل إلى النجاة أبدا. فإنهم لما أعطوا من أنفسهم العزم ألا يعفوه وعقدوا عليه قلوبهم ثم عفوه بمشيئته وقدرته، عرفوا بذلك عظيم اقتداره وجميل ستره إياهم وكريم حلمه عنهم وسعة مغفرته لهم برد عفوه وحنانه وعفه ورأفته وكريم حلمه عنهم وسعة مغفرته لهم وبرد عفوه وحنانه وعفه ورأفته، وأنه حليم ذو أنات لا يعزل، ورحيم سبقت رحمته غضبه، وأنهم متى رجعوا إليه بالتوبة وجدوه غفورا رحيما حليما كريما يغفر لهم السيئات ويقيلهم العثرات ويودهم بعد التوبة ويحبهم، فتضرعوا إليه حينئذ بالدعاء وتوسلوا إليه بذل العبودية وعز الربوبية. فتعرف سبحانه إليهم بحسن إجابته وجميل عطفه وحسن امتنانه في أن ألهمهم دعاءه ويسرهم للتوبة والإنابة، وأقبل بقلوبهم إليه بعد إعراضها عنه، ولم تمنعه معاصيهم وجناياتهم من عطفه عليهم وبره لهم وإحسانه إليهم، فتاب عليهم قبل أن يتوبوا إليه وأعطاهم قبل أن يسألوه. فلما تابوا إليه واستغفروه وأنابوا إليه تعرف إليهم تعرفا آخر، فعرفهم رحمته وحسن عائدته وسعة مغفرته وكريم عفوه وجميل فصحه وبره وامتنانه وكرمه وشرعه ومبادرته قبولهم بعد أن كان منهم ما كان من طول الشعور وشدة النفور والإيضاع في طرق معاصيه، وأشهدهم مع ذلك حمده العظيم وبره العميم
وكرمه في أن خلى بينهم وبين المعصية فنالوها بنعمته وإعانته، ثم لم يخل بينهم وبين ما توجبه من الهلاك والفساد الذي لا يرجى معه فلاح، بل تداركهم بالدواء الثاني الشافي، فاستخرج منهم داء لو استمر معهم لأفضى إلى الهلاك، ثم تداركهم بروح الرداء فقذفه في قلوبهم وأخبر أنه عند ظنونهم به. ولو أشهدهم عظيم الجناية وقبح المعصية وغضبه ومقته على من عصاه فقط لأورثهم ذلك المرض القاتل أو الداء العضال من اليأس من روحه والقنوط من رحمته، وكان ذلك عين هلاكهم، ولكن رحمهم قبل البلاء وجعل تلك الآثار التي توجبها المعصية من المحن والبلاء والشدائد رحمة لهم وسببا إلى علو درجاتهم ونيل الزلفى والكرامة عنده، فأشهدهم بالجناية عزة الربوبية وذل العبودية، ورقاهم بآثارها إلى منازل قربه ونيل كرامته، فهم على كل حال يربحون عليه ويتقلبون في كرمه وإحسانه، وكل قضاء يقضيه للمؤمن فهو خير له يسوقه إلى كرامته وثوابه.
كلام سبحان الله، الإنسان نفس الكلام يستمر لغاية ما الكتاب يخلص، سبحانك رب، والقراءة طيبة إذا بخير. طيب، فهنا قد علمت أن جميع أسماء الرب جل جلاله حسنى، كل أسماء حسنى، فلو في اسم لا يشي بهذا الحسن فإنه لا يعد اسما من أسماء الله. فلما قال الله عز وجل يسب ابن آدم الدهر وأنا الدهر، قلنا الدهر ليس من أسماء الله لأن كلمة الدهر ليست حسنى. ولما قال أبو بكر رضي الله عنه الطبيب قد رآني، لم نعتمد أن الطبيب من أسماء الله الحسنى لأن الطبيب ليس حسنا، إنه طبيب معالج، أما الشافي فهو اسم حسن لله عز وجل. وبالتالي لما يقول البعض إن من أسماء الله الضار النافع نقول لا يمكن، لأن الضار هذا ليس اسما حسنا بحال من الأحوال. وهناك أسماء يعتبرها البعض ولكنها لم ترد فتظل صفة وليست اسما، كالحنان، فربنا هو المنان سبحانه، لكن هل هو الحنان؟ نعم هو الحنان صفة لا اسم. ودليل الحنان أن الله عز وجل قال عن يحيى عليه السلام وحنانا من لدنا، فليس اسم من أسماء الله عز وجل، والهادي صفة كمال، ومع ذلك ليس اسم من أسماء الله لأن الله لم يصرح به سبحانه جل وعلا. فعلمت أن جميع أسماء الرب جل جلاله حسنى، يعني بلغت في الحسن أقصاه، وصفاته كمال لأن صفاته أصلية سبحانه عز وجل، لم يزل متصفا بها ولا يزال متصفا بها سبحانه تبارك وتعالى، ولا تحدث له صفة جديدة أبدا. وأفعاله حكمة، كل أفعال الله لا حكمة ومصلحة لعباده، كل أفعاله حكمة منه ومصلحة لعباده، كل أفعال، حتى نزوله ينزل في الثلث الأخير هذا فعل من أفعال الله، ولكن مصلحة للعباد أنهم يستغفروه فيغفر لهم، وأنهم يسألوه فيعطيهم، وأنهم يتوبون إليه فيتوب عليهم. وله كل ثناء وكل حمد ومدحة، يعني ثناء، وكل خير فمنه، الخيرات كلها من الله سبحانه وتعالى، والشرور التي تأتي من مفعولات الله وهي في أصلها خير، وكل خير فمنه وله وبيده، والشر ليس إليه، الشر ليس في صفاته ولا في ذاته ولا في أفعاله، وإنما في مفعولاته، وفي مفعولاته شر، لكن الحكمة الآتية منها خير، بوجه من الوجوه، لا في ذاته شر ولا في صفاته شر ولا في أفعاله شر أبدا ولا في أسمائه طبعا، وإن كان في مفعولاته، وأشر مفعول لله هو إبليس، أشر مفعول هو إبليس، ولكن خلق إبليس فعل ولا مفعول؟ خلق إبليس فعل، فلولا خلق إبليس ما تميز المفلحون والمؤمنون والصالحون والمحسنون من أضدادهم. إذا خلق إبليس خير، أما إبليس نفسه فهو شر. هذا مثل المرض يصيب الإنسان، فالمرض يصيب الإنسان هو المرض نفسه شر، ولكنه يأتي بخير من ذلة العبد لله عز وجل، ومن دعاء العبد لله تبارك وتعالى، ومن علم العبد بضعفه ويقينه بأن الله هو القوي. ولما الله عز وجل يبتلينا بالشرور فهو مثل الأب الذي يضرب ولده ليقومه، ومثل الطبيب الذي يعطيه دواء مرا ليعالج به، ومثل الطبيب الذي يجري عملية جراحية لكنها في النهاية تؤدي إلى خير للعبد. فلو أن رجلا مصاب بمرض شديد جدا، لولا أن الطبيب يجري عملية جراحية ويفتح وكذا وكذا ومشرط وأدوية مرة، هذه كلها أفعال خير لكنها مفعولات ليست خيرا. طيب، قال فإذا الشر في مفعولات الله، نعم، وهو خير بإضافته إليه، يعني خير حين يكون فعلا، وشر بإضافته إلى من صدر عنه. يبقى الشر لما يصدر من إبليس هذا فعل الله فهو خير، وأما هو بالنسبة لإبليس فهو شر بإضافته إلى من صدر عنه ووقع به. فتمسك بهذا الأصل ولا تفارقه في كل دقيق وجليل. امسك الأصل ده، كل ما تجد شر في العالم قل والله هذا خير، هذا هو شر ممن حدث منه. يعني لما يعتدي عليك معتدي هذا شر من المعتدي، لما يسرق منك سارق مالا هذا شر منه، لكنه في الحقيقة لما ينسب إلى الله فهو خير سبحانه. وحكمة على كل، وحكمه على كل ما يرد عليك، لا وحكمه على كل ما يرد عليه، حكمه كل ما يصيبك شيء كل ده فعل الله خير والمفعول ممكن يكون شر، وحاكم إليه. وكل واحد يجي يشكلك من شيء يقول لك أنا كنت غني وافتقرت، حاكم إليه. يقول كنت صحيحا ومرضت، حاكم إليه. كان عندي ولد ومات، كان عندي كذا وحدث كذا، كنت حافظ ونسيت، حاكم إليه، لأن بالنسبة لفعل الله فهو خير، بالنسبة لما حدث منك هو شر. يجي واحد يقول أنا كنت حافظ القرآن ونسيته، تقول الله عز وجل فعله هو سبحانه الذي نساك هذا القرآن، لكن هذا الفعل خير لتعلم ضعفك ولتعلم أن ذاكرتك لا تدوم لك، ولكي لا تغتر بنفسك أنك حافظ. فهنا يأتي الخير بأن ترجع وتتوب وتراجع الحفظ مرة أخرى. لكن نسيانك القرآن شر ولا لا؟ شر، هكذا. فإذا تتحكم به وتتحاكم إليه في كل هذه الأمور، تحكم وتتحاكم. قال واجعله آخيتك، آخية من الإخوة، من الإخوة، والإنسان دائما يعتمد على أخيه، فاجعله دائما مصاحبا لك. يبقى آخيتك يعني شيئا يصحبك التي ترجع إليه وتعتمد عليه. واعلم أن لله خصائص، كلمة خصائص لم ترد في الكتاب والسنة، ولكن مقبولة من ابن القيم لأن المقصود بها صفات. خصائص يعني صفات وأفعال. واعلم أن لله خصائص في خلقه، يعني في صفة خلقه، ورحمة وفضلا يختص بها من يشاء. ربنا عز وجل يختص بفضله من يشاء، لكنه يعدل مع كل، مع غير المؤمنين، وذلك موجب ربوبيته، لأن الربوبية خلق وملك وتدبير، والرحمة صفة وخلق لله عز وجل. وألوهيته إن نعم الله توجب حمده وتوجب الخضوع له. وحكمته فإياك ثم إياك أن تصغي إلى وسوسة شياطين الإنس والجن والنفس الجاهلة الظالمة. فالشيطان يقول لك طب لماذا لم يسوي بين العباد؟ ليه يجعل، لماذا يعني يرفع بعضكم فوق بعض الدرجات؟ لماذا خلقني فقيرا وخلق فلانا غنيا؟ لماذا فلان قصر عمره وفلان طال عمره؟ لماذا لا يسوي الله عز وجل بين العباد؟ هذه كل أفكار الشياطين وكلام الشياطين، لأنه لابد أن يميز بين العباد حتى يعز ويزل، وحتى يعطي ويمنع سبحانه، حتى تتحقق آثاره صفاته التي كلها أصلها الحكمة سبحانه. فالذي يقول لك لماذا لا يهدي الناس أجمعين، هذا شيطان إنس أو شيطان جن أو نفس جاهلة ظالمة. أنه هل سوى بين عباده في تلك الخصائص؟ إذا العباد كلها نسخ واحدة، كل الناس طول بعض وفي قوة بعض وفي ذكاء بعض، وقسمها بينهم على السواء، فإن هذا عين الجهل والسفة من المعترض به. وهذا فكر يوناني أصلا. اليونانيون أخذوا يتأملوا فوجدوا الناس متفاوتين، فهناك غني وفقير وضعيف وقوي و فقالوا هناك إلهة، إلهة الثروة، إلهة الخيرات والنعم، ودي عمية، فلأنها عمية بتدي ده زي ما يجي وتدي ده زي ما يجي، فيطلع ده كده ويطلع ده كده. فطبعا بعض الفلاسفة اتهموا الله عز وجل بها، والعياذ بالله، إنما الله عز وجل يفعل هذا لحكمة سبحانه وتبارك وتعالى. قال فإن هذا عين الجهل والسفه بل الكفر من المعترض، وقد بينا فيما تقدم أن حكمته تأبى ذلك. تأبى إيه؟ تشوية، تأبى التشوية بين الناس. ولذا قال أفنجعل المسلمين كالمجرمين، ما لكم كيف تحكمون. يعني معنى ليس من الحكمة أن يكون المسلمون كالمجرمين، ولكن اعلم أن الأمر قسمة بين فضله وعدله. هذا العالم كله ما بين فضل الله وعدل الله، الفضل للمؤمنين والعدل لغيره، فيختص برحمته من يشاء ويقصد بعذابه من يشاء، وهو المحمود على هذا وهذا. فهو محمود أن يجعل الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة لمحمد صلى الله عليه وسلم، وهو محمود أن يجعل أبا جهل وفرعون وعبد الله بن سلول في الدرك الأسفل من النار. فالطيبون من خلقه مخصوصون بفضله ورحمته، والخبيثون مقصودون بعذابه، ولكل واحد قصه، يعني نصيبه، نصيبه من الحكمة والابتلاء والامتحان، وكل مستعمل فيما هو له مهيأ وله مخلوق. هو ربنا جعل كل شيء ميسرا لما خلق له، كل شيء، مش كل إنسان فقط، كل شيء، كل شيء ميسر لما خلق له. خلق النار ويسر لأنها تحرق وتسوي وتدفئ، وخلق الرياح لها كذا، وخلق البرد له كذا، وخلق الجبال لها كذا، سبحانه. وكل ذلك خير ونفع ورحمة للمؤمنين. كل ما يصيب المؤمن هو هكذا، كل أمر المؤمن خير ورحمة ونفع. فالله فإنه تعالى خلقهم للخيرات، إذا خلق المؤمن للإيمان والخير فهم لا عاملون. إذن لو عملوا أي شيء فهذا بفضل الله عز وجل. فإياك أن تنسب أي فضل لنفسك، تقول أنا أصلا مواظب على الصلاة، أصلا أنا أصوم كذا وكذا، أصلا أنا طالب علم متميز. إذا ذكرتهم باب الحديث بالنعمة فنعم، أما أن تذكره بنسبة الفضل لنفسك فلا وألف لا، لأنه هو الذي وفقك سبحانه عز وجل، وهو الذي استعملك في هذا، فأحمد الله أنه استعملك في هذا. فلم يدركوا ذلك إلا به، ولا استحقوه إلا بما سبق لهم من مشيئته وقسمته. يبقى لو أنا صليت لازم أحمده إن هو سخرني للصلاة وأمرني بها وكتب إن أنا سأصلي وهيأني لهذا سبحانه عز وجل. فلذلك لا تضرهم الأدواء ولا السموم، يعني الابتلاءات لا تؤثر فيهم، بل متى وسوس لهم العدو أي الشيطان، أو اغتالهم بشيء من كيده، يعني أوقعهم في شيء من كيده، أو مسهم بشيء من طيفه، تذكروا فإذا هم مبصرون. أول ما يعمل غلط يقول سبحان الله كيف عملت هذا، لا هذا حرام، لازم أرجع، لازم أتوب، فهنا تحققت له البصيرة. وإخوانهم من شياطين الإنس والجن يمدونهم في الغي ثم لا يقصرون. يا عم تعالى يا عم وقعد معانا شوية كده، هدي الأمور شوية، حبة موسيقى كده، شوية رقص، شوية سهرة حلوة، بص المرة الجميلة، وهكذا. إخوانهم من شياطين الإنس والجن يمدونهم في الغي ثم لا يقصرون، ما يكفون عن هذا، وهذا واضح والله، وكل الدنيا مليئة بهذا. فينك وفين ايامك يا ابو السباع؟ فين ايام ما كنت بتعمل كذا وكذا؟ الله المستعان. قال: واذا وقعوا في معصيه صغيره او كبيره. اذا يقعون، يقعون لان كل ابن ادم خطاء. اذا وقعوا في معصيه صغيره او كبيره، فاذا وقعنا صحيح نلوم انفسنا، لكن لابد ان نعلم اننا لسنا خيرا من اكابرنا وقد وقع. اكابرنا هم من؟ الصحابه رضي الله عليه، هم سادتنا وكبراؤنا. فمنهم من وقع في معصيه كبيره، ومنهم من وقع في معصيه صغيره، لكنهم لما وقعوا فيها عاد ذلك عليهم رحمه. الغامديه زنت وحملت من الزنا، وهي الان تسرح في نهر الجنة، وتالت توبه لو قسمت على اهل المدينه لوسعتهم. بالله عليك الغامديه الان هل هي تتمنى ان ترجع ولا تزني؟ لا، تقول الحمد لله اني انا زنيت ثم وفقت للتوبه فكافأني الله عز وجل كل هذا الفضل العظيم. فالتائبون لن يندموا على انهم فعلوا معصيه، لانهم استوفوا الندم حال التوبه. فهل اسالكم الان، هل الان ادم عليه السلام نادم على انه اكل من الشجره؟ اجيب لا، خلاص خلص الناس، خلص ندم وتاب والله اشتباه وهدى، صح كده؟ فاشتباه ربه وتاب عليه وهدى، خلاص يبقى عنده التوبه والاشتباء والهدى اعظم من الذنب اللي وقع فيه، الحمد لله. فاذا ادم الان نادم يا اخوان؟ لا، هو نادم ليس من زمان طويل، خلاص هو من ساعه ما تاب انتهى الندم عنده، بدليل ما هو قابل موسى عليه السلام. فموسى قال له: انت الذي انزلتنا؟ قال: الا انت موسى الذي اصطفاك الله برسالاته وبكلامه، انزل عليك التوراه، الم تقرا فيها ان الله قبل ان يخلقني باربعين سنه قال: فعصى ادم ربه فغوى. ده كلام ندم، كلام انتهى الندم، خلاص الحمد لله. فاذا هم لما بيقعوا في معصية صغيرة أو كبيرة ثم يوفقون إلى التوبة، التوبة رحمة، فينقلب في حقهم داء ولا دواء؟ يعني إذا صار الداء صار إيش؟ دواء، صار دواء. فآدم عليه السلام الله عز وجل علمه إن الفخر والعزة الذي أعطيتك إياه لن ينفعك إلا ذلك ليا. فلما ذل علم فضل الله عز وجل عليه، ولذا ادم الان مقامه مرفوع لان الله علمه الاسماء كلها. ها؟ لا لا خالص، مقامه مرفوع لانه تاب الى ربه، وانه تلقى من ربه كلمات فتاب عليه. قال: فانقلب في حقهم الداء الى دواء، وبدل حسنه بالتوبه النصوح. وهنا تفسير قول الله عز وجل: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات، يعني توبة. يبقى كلمة حسنة يعني توبة، كلمة توبة. طيب شخص ارتكب شيء من هذا وتاب وربنا بدل، هنا سيندم على السيئه ولا خلص الندم؟ خلص الندم، خلص الحمد لله انا وقعت في الشيء وتبت منه. طيب قال: بدل حسنه يعني توبه بالتوبه النصوح والحسنات الماحيه. الحسنه الماحيه شيء والتوبه شيء ثاني، الحسن الماحية شيء والتوبة شيء ثاني. ممكن ترتكب ذنب ولا تتوب منه، لكن تعمل حسنة أخرى ترفع هذا الذنب. مثل الشهيد، إنسان سرق وكذب وزنى ثم مات شهيدا، رفعت ذهبت عنه هذه الأشياء بالتوبة ولا بالحسنة الماحية؟ الحسنة الماحية. المرأة الزانية لم تتب ولكنها سقط كلبا، فسقي الكلب حسنة ماحية؟
محت كل ذنوبها مع انها لم تتب ولم يرد انها تابت، لم يرد انها تابت ابدا. فهناك شيء اسمه الحسنة الماحية، وهناك شيء اسمه التوبة. احنا علينا التوبة لان لا نضمن فعل الحسنة الماحية ولا نضمن تخصص الحسنة الماحية. فالتوبة عام، لكن سقي الكلب عام. يعني هل اذهب اقول يا كل زانية اذهبي فاسقي كلبا، فبقول يا كل زانية توبي؟ ايوه، يبقى التوبة شيء عام يؤمر به الكل. اما الحسنة المحيدة فدي ترجع الى الله سبحانه وتعالى. هل اقول الانسان لا تتب من ذنوبك واذهب فموت شهيدا؟ طب يعني كيف يموت شهيد؟ ده خالد بن الوليد حاول، مفيش واحد في العالم حاول يموت شهيد قدر خالد بن الوليد ولم يموت شهيد. ربنا لم يكتب لهم يموت شهيد، لم يكتب. مفيش قطعة جسم خالد الا وفيها جرح، مفيش، كل جسمه من الامام والخلف. الخلف لانه لم يكن يهرب، علي بن ابي طالب مفيش في ظهره جروح، لان علي بن ابي طالب لم يكن يدبر، لم يكن يفر من العدو ابدا. انما خالد بن الوليد في ظهره جروح وهو لم يكن يفر ايضا، لكنه كان يقتحم الاعداء، يبقى يخش في وسطه فيتضرب من كل ناحيه، وكل معركه يتمنى الشهاده ولا ينال. كل معركه، وفي معركه خلاص يعني اشتد به المساله، ففي اول معركه دخل هجم عليهم وحاول الامير بتاعهم وطلع بيه وخلص المعركه. قالوا ذهب ابو سليمان اللي هو خالد بن الوليد فاحتمل اميرهم فرجع به الى قومه فاستسلم القوم، مع انه هو داخل ياخذ الامير ويقتل، يقتله ويقتل هو كمان، لا يريد له الله الشهاده. فاذا لو شخص عنده ذنوب اقول له روح موت شهيد والذنوب تغفر، اقول له ان مت شهيدا تغفر، لكن عليك ايه؟ التوبه. اذا التوبه هي التي امر بها، ولا نامر بالحسنات الماحيه، لا نامر بها، لا نامر بها، لكن لا تعا اليها. وفرق بين السعي الى الشيء والامر به، واضح يا اخوان؟ انت ممكن تعمل عمل بسيط جدا الله يغفر به، لكن هل تعلمه؟ هل المرأة اللي سقت الكلب كانت تعلم ان بسقيها الكلب سيغفر لها؟ لا والله، ما كانت تعلم، ما كانت تعلم. هي سقيها الكلب عطفت عليه واشفقت عليه ووجدته يلهث فسقته الماء، ولا تعلم ان هذا السقي سيغفر لها ذنوب دوام على الزنا، ما تعلم. اذا علينا التوبة. قال التوبة النصوح والحسنات الماحية، نسعى الحسنات الماحية ولا نعلمها، لكن نعلم ان الموت شهيدا شيء عظيم جدا، فنسعى الى الشهادة، بل نسأل الله ان نموت شهداء. قال لانه سبحانه عرفهم بنفسه، يعني ذكر من الاخبار ما يتعلق به سبحانه وبفضله وبأن قلوبهم بيده، لما قال سبحانه الله خالق كل شيء، سبحانه عز وجل وهو يملك كل شيء سبحانه عز وجل، ولما قال النبي صلى الله عليه وسلم القلوب بين اصبعين من اصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء، وعصمتهم اليه، لان الذي يعصمك هو الله سبحانه عز وجل، حيث نقض عزماتهم. هم انسان اسلم وامن واخلص وقال من هنا ورايح لن اعصي الله ابدا، فالله جل وقع في المعصيه، نقض عزمه، هو عازم انه لا يقع، والله جل نقض عزمه واوقعه فيها ليبين له ضعفه وليبين الامر بيدي. فنقض عزماتهم وقد عزموا الا يعصوه، واراهم عزته في قضاء. هو العزيز، انت تنوي وتريد وتصمم وانا افعل ما اريد، فهو العزيز. يبقى الانسان يعلم لما يقع في معصيه اول شيء يقول انا كنت ناوي ما اعملش المعصيه دي ابدا، كنت ناوي اني لا افعل هذا ابدا، كيف وقعت فيها؟ هو العزيز سبحانه عز وجل. اشوف فورا. قال ليريهم عزته في قضائه وبره واحسانه في عفوه ومغفرته. واول ما توب يعفو يغفر لي، ده معناه انه العز، لان في ناس انت اذا عفيته لك صفين حق في حق الله، يكفي يكفي التوبه، في حق الناس لازم التوبه وترجع الحق. مهما تتوب ما لن يرحمك الناس، لن يرحمك الناس. ولذا لو انت زنيت في واحدة من قبيلة وتبت مهما تتوب يعفو عنك؟ لا، يعفو الله عنك. لو انت سرقت مال واحد وتبت يعفو عنك؟ يقول لك هات، طب هات فين اللي انت اخذته، صح ولا لا؟ اما الله سبحانه وتعالى فيعفو عز وجل، واشهدهم نفوسهم وما فيها من النقص. هو كان فكر نفسه، هو لو عزم ولم يقع سيظن الكمال في نفسه، فهنا اظهر له الله نقصه وظلمه وجهله. واشهدهم حاجتهم اليه، دايما تشعر انك محتاج اليه، لانك الفقير وهو الغني، ولانك العبد وهو القوي. قال واستقارهم اليه وذلهم، وانه ان لم يعفو عنهم ويغفر لهم فليس لهم سبيل الى النجاة ابدا. ولذا قال ان لم تغفر لي وترحمني لاكونن من الخاسرين. وقال ادم وزوجه وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. الامر بيدك انت. قال يوسف عليه السلام والا تصرف عني كيدهن اصب اليهن واكن من الجاهلين. انت تعصمني سبحانه. فهنا يوسف عليه السلام اعترف بضعفه واعترف بجلته، فالله جل تباركه برحمته. وانهم انما اعطوا من انفسهم ايش؟ العزم الا يعصوا. فانهم لما اعطوا من انفسهم العزم الا يعصوا، لما عزموا انهم لا يعصون الله عز وجل، وعقدوا عليه قلوبهم ثم عصوه. هم نووا وعزموا انه لا يعصون، وكلنا هكذا، لكن نقع. فيقعون بمشيئته وقدرته، عرفوا بذلك عظيم اقتداره. ده انا ناوي، ده انا وقعت. عظيم اقتدار الله وعزه، وجميل ستره لما بيعمل معصية وربنا ستر عليه. وياما اناس تفعل معاصي في السر وهو الذي يسترهم سبحانه، وكريم حلمه، لانه ممكن يعاقبهم فورا. هو ساعة ما يذني يميته الله او يصلحه الله عز وجل. وساعة مغفرته لهم وبرد عفوه، برد عفو يعني البرد الذي ينزل على القلوب إذا عفى الله عنه، وحنانه. والحنان صفة من صفات الله عز وجل، دليله وحنانا من لدنا. ولا من أسماء الحنان؟ لا، ليس من أسماء الله الحنان. وعطفه ورأفته. أما العطف فهو خبر عن الله عز وجل، وأما الرأفة فاسم لله وصفه، فهو الرؤوف. وأنه حليم، هو من أسماء الحليم. ذو أناه، هذا تفسير كلمة حليم في اللغة، لكن هل الله موصوف بأنه ذو أناه؟ لا، وإنما هي مقتضى كلمة، مقتضى صفة الحليم. لا يعجل، نعم سبحانه، لأنه قال أملي للظالم. ورحيم، سبقت رحمته غضبه. ما معنى سبقت رحمته غضبه؟ شملت، أحاطت الرحمة بالغضب، يعني الرحمة أعظم وأوسع من الغضب. وأنهم متى رجعوا بالتوبة إليه، هو اللي بيرجح، هو اللي بيتوب عليهم، فهو يلهمهم التوبة ويوفقهم لها ويقبلها منهم ويسيبهم عليها. سبحان الله. وجدوه غفورا رحيما، حليما كريما، يعفو لهم السيئات أو يغفر لهم السيئات، ويقيلهم العثرات، يعني ينقذهم مما وقعوا فيه، ويردهم بعد التوبة ويحبهم. هو اللي يتوب عليهم، هو اللي يوفقهم ويوفق عزيمتهم للتوبة، ويعلمهم كيف يتوبوا ويقبلها منهم ويسيبهم عليها ويدخلهم الجنة ويحبهم. مع ان خلي بالك انت الشخص اللي يرتكب في حقك اشياء مهما تاب انت لن تحب، لا يمكن. اما الله جل يتوب على اناس يفعلون اشياء رهيبة جدا. فتضرعوا إليه حينئذ بالدعاء تضرعا وخفيا، وتوسلوا إليه بذل العبيد وعز الربوبية. فأنت توسل بذلك وعزه هو. فتعرف سبحانه إليهم بحسن إجابته وجميل عطفه وحسن امتنانه. فهنا بحسن الإجابة، لأن قال ادعوني أستجب لكم. وجميل العطف، قلنا العطف ليس واردا في الكتاب ولا في السنة، لكنه خبر مقبول. وحسن امتنانه، ايضا الامتنان ليس ورد في الكتاب ولا في السنة، ولكن معناه الشكر. والله الشكور في أن ألهمهم دعاء. بعض الناس لما يقع في المعصية حتى الدعاء بينساه، بينسى الدعاء، فكون الإنسان يتذكر الدعاء ده من رحمة الله عز وجل. ويسرهم للتوبة والإنابة وأقبل بقلوبهم إليه بعد يا رابعا القلوب راحت في الضياع، ربنا يرجح إليه هو سبحانه. ولم تمنعه معاصيهم وجناياتهم من عطفه عليهم وبره لهم وإحسانه إليه. ففي ذنوب الإنسان يعملها الناس كلها لن ترضى عنه ولن تعفو عنه أبدا أبدا مهما عمل، خلاص أبدا. فلو إن مثلا إنسان والعياذ بالله حاشاكم إنسان زنى بابنته، من من الناس عنده استعداد يرحمه أو يعفو عنه؟ من؟ أجيب يا أخوان، من؟ ما في والله. طيب واحد يقتل أباه، من من الناس عنده أي استعداد ويكون أبوه كمان صالح؟ من من الناس عنده استعداد يشعر بأدنى مثقال ذرة رحمة عليه؟ هل فيكم أحد ممكن يشعر بذرة رحمة على مثل هذا؟ واحد مثلا قطع ابنه الرضيع، ففي ذنوب الناس لا تعفو عنها ابدا. لكن هذا الشخص اللي هذا اللي فعل هذا الفعل السيء جدا لو تاب الى الله، هل ربنا يقبل؟ هل ربنا يعفو؟ سبحان الله سبحان الله. وكثير من الذنوب لا نضرب بها الامثله، لكن هناك كثير من الذنوب الناس لا يمكن يسامح فيها ابدا ولا يمكن يعفو فيها ابدا ابدا ابدا. بل حتى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الرؤوف الرحيم ما كان يحب أن يرى وجه وحشية بن حرب، وهو تاب. هو لما أسلم تاب توبة نصوحة. هو زبير بن مطعم صلته يقتل حمزة، طبعا سيد قطب المجرمين يقول الهند بنت عتبة، هو هند بريء لا عملت شيء ولا مش شيء خالص. فزبير بن مطعم صلت وحشية بن حرب يقتل حمزة وقتل وأعطاه جبير حريته، فتاب وأسلم. لكن زبير بن مطعم نفسه تاب وأسلم والرسول يحبه صلى الله عليه وسلم، وحشية بن حرب تاب وأسلم والله يحب. لكن هل كان الرسول بصفة البشرية يقبل أن يرى قاتل عمه؟ لا لا، صح صح. لكن الله سبحانه وتعالى سبحانه ما أصبره، والله جل من أسمائه الصبور، لا من صفاته أنه صبور، نعم ليس من أسماء الله الصبور. قال فلم تمنعهم معاصيهم وجناياتهم من عطفه عليهم. أما المعاصي والجنايات عند البشر تمنع العطف والرحمة في الغالب، وبره لهم وإحسانه إليهم، فتاب قبل أن يتوبوا إليه، تاب عليهم وأعطاهم قبل أن يسألوه سبحانه. فلما تابوا إليه واستغفروه وأنابوا إليه تعرف إليهم شيء آخر، هو اللي وفقهم للتوبة، تعرف إليهم بشيء آخر، عرفهم رحمته وحسن عائدته يعني حسن الثواب وسعة مغفرته وكريم عفوه وجميل صفحه وبره وامتنانه وكرمه وسرعة مبادرته قبولهم بعد أن كان منهم ما كان من طول الشرود، من طول البعد عن الله عز وجل وشدة النفور والإيضاع يعني السرعة في طرق معاصيه. فله الحمد كله. وإذا قارنت وإذا بعض الناس يعترض على تعذيب تقول تعترض على تعذيب، وأنت أرحم من الله. ده في ذنوب لو حصلت لك أنت لا يمكن تعفو عن صاحبها أبدا حتى لو كان أقرب المقربين إليك، لا يمكن لا يمكن أبدا تعفو. لكن الله يعفو عن أبشع من هذا، بل يعفو عن الكفر نفسه سبحانه، لأنه يغفر الذنوب. هل البشر يغفرون الذنوب جميعا؟ لا. طب البشر يغفرون؟ يغفرون، لكن لا يغفرون الذنوب جميعا، لا يغفرون الذنوب جميعا أبدا. أما الله يغفر الذنوب جميعا، والذنوب الكثيرة كلكم تعلمون أمثلة لها. مش حاسمع هند بنت عتبة دي مرات ابو سفيان؟ لا ده حرام الكلام ده، باطل باطل باطل، مش هي ده كلام سيد قطب، سيد قطب كذاب. ده اللي سلط على حمزة جبير بن مطعم وليست هند بن طالب. المفعول هو الناتج. خلاص الشيخ طيب حلو. قال واشهدهم مع ذلك حمده العظيم وبره العميم، حمده العظيم وبره العميم وكرمه في ان خلى بينهم وبين المعصيه، لانه هو لما اراد العبد يعصى كان ممكن ربنا يمنعه، صح ولا لا؟ يجي يسرق ربنا يمنعه، يجي يكذب لسانه يتشل، يجي ينظر المحرم يعمي عينه، يجي يفعل الفاحشه يصيبه ربنا عز وجل بما اراد، لكنه لم يحل بينه وبين المعصيه، قدروا على المعصيه سبحانه وعز وجل. قال فنالوها بنعمته واعانته، يعني بقدره الله عز وجل فعلوا المعصيه. واذا تجدهم يسترون انا ممكن اقتلك، انا ممكن اعمل فيك، هو لا يستطيع يفعل شيء لكن الله يقدره ابتلاء منه. ثم لم يخل بينهم وبين ما توجبه من الهلاك والفساد الذي لا يرجى معه صلاح، يعني رغم انه بيفعل المعصيه كان ممكن يصل استحلال هذه المعصيه، واذا استحل هلك كفر، لكن الله يفعل العبد يفعل المعصيه والله يحول بينه وبين استحلاله سبحانه جل وعلا. بل تداركهم بالدواء الشافي، لأنه هو الشافي، فاستخرج منهم داء لو استمر معه لأفضى إلى الهلاك. حب المعصية ربنا ينزعه من قلبه، لأنه ممكن مع استمرار حب المعصية يصل به الحال إلى استحلال، لكن الله ينزع منه حب المعصية فيندم على ما فعل. طيب خلاص كده ولا لسه؟ لسه. ثم تداركهم بروح الرجاء، يعني هم وقعوا في المعاصي، الانسان لما يقع في المعاصي وممكن او الشيطان يقول له توب فين؟ توبة ماذا؟ كل اللي عمال تعمله طول السنين وجاي تقول له توب، انت تريد تصلي؟ كيف تقف امام الله؟ كيف تقف كده تقول الله اكبر وانت عمال تسرق وتزني وتغتاب وتقتل وكذا وكذا وكذا؟ يأتي الشيطان يقول للانسان كده، مش مكشوف من نفسك؟ جاي تقف توضى ايه؟ توضى ده انت كل اللي عملته راح توضى. بل ممكن البشر يقولونها لشخص، يعني شافوا شخص مثلا بيغش وبيسرق وبعدين داخل مسجد، داخل مسجد، مسجد ايه اللي تدخل؟ صح ولا لا؟ لكن الله لا يقول هذا سبحانه، لا يقول هذا ابدا، ولا يحول بينه وبين انه يطيع مع المعصيه. فسبحانه عز وجل جعل العاصي يبقى عنده رجاء في الله انه يعفو عنه، انه يوفقه للمصلحة والخير. فقذفه في قلوبهم، يعني خلى عندهم رجاء فيه، طمع فيه، وإلا ما كان هيحدث لهم ايه؟ يأس منه، يقول خلاص من خلاص ضربوا الأعور على عينه، قال هي كذا كذا على طول، فيستمر في المعصية، لكن الله يتداركه برحمته فيقذف في قلبه الرجاء انه يغفر رغم كل السنين وما فعلته، يغفر سبحانه عز وجل. واخبر انه عند ظنونهم به، انا عند ظن عبدي بي فليظن بما شاء، انا عند ظن عبدي اني اغفر له اغفر، اتوب عليه اتوب عليه، فليظن بما شاء. ولو اشهدهم عظيم الجنايه، لو بين لهم قبح المعاصيه وسوء الجنايه اللي عملوها هم، وبين غضبه ومقته على من عصاه فقط، لأورثهم ذلك المرض القاتل والداء العضال من اليأس من روحه. خلاص. ولذا من اللي خلى الرجل بعد ما قتل 99 نفسا يذهب ليسأل راهبا؟ هو قتل 99 نفس. هنا لو الرجل ده استسلم لنفسه 99 نفس يغفر لي فين؟ لا خلاص يأس من رحمة الله، ما حدث له يأس، ده قذف فيه الرجاء، فراح يسأل أعبد أهل الأرض، فأعها أعبد أهل التوبة إيه؟ ماليش توبة، راح قتل، وبرضه ثاني قذف فيه الرجاء، فذهب لأعلم أهل الأرض، فقال من يحول بينك وبين التوبة؟ يبقى ربنا رحمه بإيش يا أخوان؟ بالرجاء، والرجاء من فعل العبد لكنه من نعمة الرب عز وجل، وهو اللي قدره القتل، هو اللي أوقعه في هذه المعاصي. نعم، ثم سبحانه وتعالى يدخل الجنة فضل الله عز وجل. فدي من عجائب صنع الله، من عجائب فعل الله. وإياك أن تيأس من روح الله، قال لك يعقوب عليه السلام إنه لا ييأس من روح الله إلى القوم الكافرون. وجد يعقوب تعجب تعجب، ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. لما بتقولوا له لما الملائكة بتقول له لا تكن من القانطين، قال يا قانطين يا إيوانا برضو ده إبراهيم عليه السلام. سبحان الله. وكان ذلك عين هلاكه، يبقى عين الهلاك اليأس من رحمة الله. يوم ما تيأس من رحمة الله تهلك تماما. لذا قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. ده اسمه إيه؟ رجاء. يبقى ربنا بيقذف فينا رجاء بقوله لا تقنطوا من رحمة الله، ولكن رحمهم قبل البلاء وفي حشو البلاء، يعني أثناء البلاء وبعد البلاء. ابتلاهم ابتلى الرجل بحب القتل، الرجل سفاح 99 نفس سفاح، ربنا ابتلاه. وفي أثناء الابتلاء ربنا يدخر له رحمة وأنه سيقذف فيه الرجاء. وبعد ما قتل 99 وقاتل 100 ربنا رحمه بالرجاء وجعل تلك الآثار التي توجبها معصيته من المحن والبلاء والشدائد رحمة لهم. المحن اللي شافها محمد صلى الله عليه وسلم هي رحمة لمحمد صلى الله عليه وسلم والصحابة. مصعب بن عمير في غاية النعيم، أول ما يسلم يرى غاية البؤس، لغاية ما يموت هو في غاية البؤس، غاية ما يموت حتى ما فيش ثوب يكمل. إذا غطوا رأسه ظهرت رجلاه، وإذا غطوا رجليه ظهر رأسه، ظهرت رأسه. وإذا قال عبد الرحمن بن عوف قد مات أخي مصعب بن عمير ولم يجد ما وجدنا، فهذه طيباتنا عجلت لنا فترك الطعام وبكى. ويذكر عبد الرحمن العوف يقول كنت أنا ومصعب وكنت بأتبول فوجدت الرشف بيرجع، فإذا هي جلد بعير قد تخشف، يعني هي جلد بعير ناشف جف من الشمس، فأخذناه فغسلناه فسلقناه فأكلناه. والآن عبد الرحمن العوف ده ربنا جل أغناه، صار عنده سبائك ذهب تكسر بالفؤوس، فجايبين له أطعمة، كان يجيبوا له أطعمة كثيرة جدا لأنه يأكل مع المساكين، فجايبين له أطعمة كثيرة جدا. فتذكر أخاه مصعب ابن عمير فترك الطعام وبكى. فهؤلاء الناس ابتلوا ابتلاءات شديدة جدا، ابتلاءات رهيبة جدا، كل هذه من المحن كانت رحمة به، رحمة به. مصعب بن عمير كان أعطر أهل مكة، كان يمشي كده العطر يفوح منه في مكة كلها، وأمه مالهاش غير ذهب وأموال وتعطيه ما يشاء، ملابس حرير وعطر عظيم جدا. والآخر يقول عبد الرحمن عوف تخشف جلد مصعب فكان كجلد الحية من التعب، جلد تخشف يعني يسمح من الأشف. سبحان الله. قال رحمة لهم وسببا إلى علو درجاتهم ونيل الزلفى، الزلفى عن القربة من الله والكرامة عنده، فأشهدهم بالجناية يعني بالمعصية التي وقعوا فيها عزة الربوبية وذل العبيد، أو وقعت في المعصية ووفقت إلى التوبة وأقبلها منك وأثيبك عليها، ورقاهم بآثارها إلى منازل قربه ونيل كرامة. الغامدية كان ممكن يعني تأخذ هذا الثواب العظيم لو لم تقع في الزنا وتتوب منه؟ لا لا، خلاص خلاص. وماعز الأسلمي زنا رضي الله عنه وتاب وأتى ورجمه النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة رضي الله عليه، ثم هم يسيرون أحد الصحابة سبه، وهذا لا حرج لأنه يسب بسبب الوقوع في معصية الله عز وجل. لكن النبي صلى الله عليه وسلم أتى إلى جدي أشك، جدي ميت، فقال كل من هذا فإنك تكلمت في أخيك وهو الآن يسرح في أنهار الجنة. فما عز بيسرح في أنهار الجنة بسبب توبة من إيه؟ إذا ما فيش توبة إلا بعد الجنة. سبحان الله. فهم على كل حال يربحون انهم عندهم زلفة وكرامة، اشهدهم بالجناية عزة الربوبية وزل العبيد، ورقاهم باثرها الى منازل قربه ونيل كرامته، يعني تكريم الله لهم، فهم على كل حال يربحون عليه. يعني التعاون مع الله كله مكسب، من الكاسب؟ العبد. ولكن الله غني عن العالم، انكم لن تبلغوا ضري فتضرون، استكسوني اكسكم، استطعموني اطعمكم. قال فهم على كل حال يربحون عليه ويتقلبون في كرمه واحسانه، فكل قضاء يقضيه للمؤمن فهو خير له، يسوقه به الى كرامته وثوابه. يبقى كل حاجة تحصل لك هي سخرة كرم وثواب، لكن اياك الارجاء انك تقول طب خير بقى اخد راحة، لا انت لا تضمن، انت عليك دائما ان تبتعد عن المعاصي، ولما تقع في المعصية تشهد عز الله وتشهد ذل نفسك فترجع بسرعة الى التوبة، لان الذنب سيبقى ذنبا ما لم تتب منه او تفعل حسنة ماحية هو يوفقك اليه، فلا توبة الا منه. ولذا قلت لك ممكن الانسان يرتكب ذنوب وما ولا يتوب منها وتمحى هذه الذنوب بالحسنة الماحية. وانا قلت لك المرأة ماتت وهي على يزانية بتعمل دائرة ولم تتب، وهي لا تعلم ان الله عز وجل بسقيها الكلب غفر لها الزنا هذا كله طوال العمر. فهل هذا يسوق ان انت قلت اعمل بقى انا براحتي؟ لا بالعكس، لا بالعكس، لابد العبد ان يكون دائما بين الخوف والرجاء، وكان السلف يغلبون الخوف على الرجاء. ماشي تقرأه وظن شاعد رجاء.
قال ابن القيم رحمه الله تعالى: وكذلك عطاياه الدنيوية نعم منه عليهم، فاذا استرجعها ايضا منهم وسلبهم اياها انقلبت من عطايا الآخرة، كما قيل: إن الله ينعم على عباده بالعطايا الفاخرة، فإذا استرجعها كانت عطايا الآخرة. فرب سبحانه قد تجلى لقلوب المؤمنين العارفين، وظهر لها بقدرته وجلاله وكبريائه ومضي مشيئته وعظيم سلطانه وعلو شأنه وكرمه وبره وإحسانه وسعة مغفرته ورحمته وما ألقاه في قلوبهم من الإيمان بأسمائه وصفاته، إلى حيث احتملته القوى البشرية ووراءه مما لم تحتمله قواهم، ولا يخطر ببال ولا يدخل في خلد مما لا نسبة لما عرفوه إليه. فاعلم أن الذين كان قسمهم أنواع المعاصي والفجور وفنون الكفر والشرك والتقلب في غضبه وسخطه، وقلوبهم وأرواحهم شاهدة عليهم بالمعاصي والكفر، مقرة بأن له الحجة عليهم وأن حقه قبلهم، ولا يذكر أحد منهم النار إلا وهو شاهد بذلك مقر به معترف اعتراف طائع لا مكره مضطهد. فهذه شهادتهم على أنفسهم وشهادة أوليائه عليهم، والمؤمنون يشهدون فيهم بشهادة أخرى لا يشهد بها أعداؤه، ولو شهدوا بها وباءوا بها لكانت رحمته أقرب إليهم من عقوبته، فيشهدون أنهم عبيده وملكه، وأنه أوجدهم ليظهر بهم مجده وينفذ فيهم حكمه ويمضي فيهم عدله ويحق عليهم كلمته ويصدق فيهم وعيده ويبين فيهم سابق علمه ويعمر بهم ديارهم ومساكنهم التي هي محل عدله وحكمته. وشهد أولياؤه عظيم ملكه وعز سلطانه وصدق رسله وكمال حكمته وتمام نعمته عليهم وقدر ما اختصهم به، ومن أي شيء حماهم وطانهم وأي شيء صرف عنهم، وأنه لم يكن لهم إليه وسيلة قبل وجودهم يتوسلون بها إليه ألا يجعلهم من أصحاب الشمال وأن يجعلهم من أصحاب اليمين. وشهدوا له سبحانه بأن ما كان منهم إليه وفيهم مما يقتضيه إتمام كلماته الصدق والعدل وصدق قوله وتحقق مقتضى أسمائه فهو محض حقه، وكل ذلك منه حسن جميل
له عليه أتم حمد وأكمله وأفضله، وهو حكم عدل وقضاء فصل، وأنه المحمود على ذلك كله، فلا يلحقه منه ظلم ولا جور ولا عبث، بل ذلك عين الحكمة ومحض الحمد، وكمال أظهره في حقه، وعز أبداه، وملك أعلنه، ومعاد له أنفذه، كما فعل بالبدن وضعوب الأنعام أتم بها مناسك أوليائه وقاضين عباده، وإن كان ذلك بالنسبة إلى الأنعام هلاكا وإتلافا. فأعداؤه الكفار المشركون به الجاحدون أولى أن تكون دماؤهم قاضين أوليائه وضحايا المجاهدين في سبيله، كما قال حسان بن ثابت رضي الله عنه: يتطهرون يرونه قربانهم بدماء من علقوا من الكفار. وكذلك لما ضحى خالد بن عبد الله القسعي بشيخ المعطلة الفرعونية جعد بن جرهم، فإنه خطبهم في يوم أضحى، فلما أكمل خطبته قال: أيها الناس، ضحوا تقبل الله ضحاياكم، فإني مضح للجعد بن جرهم، إنه زعم أن الله لم يكلم موسى تكليما ولم يتخذ إبراهيم خليلا، تعالى الله عما يقول الجعد علوا كبيرا. ثم نزل فذبحه فكان ضحيته، ذكر ذلك البخاري في كتاب خلق الأفعال. فهذا شهود أوليائه من شأن أعدائه، ولكن أعداؤه في غفلة عن هذا لا يشهدونه ولا يقرون به، ولو شهدوه وأقروا به لأدركهم حنانه ورحمته، ولكن لما حجبوا عن معرفته ومحبته وتوحيده وإثبات أسمائه الحسنى وصفاته العليا ووصفه بما يليق به وتنزيهه عما لا يليق به، صاروا أسوأ حالا من الأنعام، وضعبوا بالحجاب، وأبعدوا عنه بأقصى البعد، وأخرجوا من نوره إلى الظلمات، وغيبت قلوبهم في الجهل به وبكماله وجلاله وعظمته في غابات، ليتم عليهم أمده وينفذ فيهم حكمه، والله عليم حكيم، والله أعلم.
ماشي. تسأل تقول بالنسبة إلى النعم، الله عز وجل أتم علينا نعمة، ولكن أصول هذه النعم لا يمكن حصره، أصول النعم يمكن حصره، لكن النعم نفسها لا يمكن حصره. الله عز وجل قال على النعم: أتممت عليكم نعمتي، بينما قال على الدين: أكملت عليكم دينكم. فهناك فرق بين أتممت وأكملت، صح؟ أتممت بمعنى دون نقص مع استمرار النعم، أما أكملت ففي نقص، فكان هناك نقص كامل بإرسال الرسل. الإكمال هنا هو التمام التام، بحيث ليس بعد النبي صلى الله عليه وسلم شيء، وليس يزاد في الدين شيء أبدا. لكن إتمام النعمة معناه أن الله عز وجل أنعم علينا أعظم النعم، ثم ستزيد هذه النعم، بل هي تزيد دائما في كل وقت. يبقى الإتمام لا يمنع الزيادة، والإكمال يمنع الزيادة. واضح إخوان؟ ما فيش بعد الكمال إلا النقص، لكن بعد التمام ممكن الزيادة، إلا إن كان التمام بمعنى الإكمال. ولذا قال الله جل: وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا. فهنا التمام يحتاج إلى زيادة، ولا التمام يساوي الإكمال؟ يساوي الإكمال. يبقى التمام الذي هو التمام يمكن أن يزيد، فأتممت عليكم نعمتي وسأزيد هذه النعم في كل لحظة، أما أكملت لكم دينكم فلن يزيد شيئا أبدا، فكل من زاد على الدين اعتبر بدعة. تمام؟ يبقى الكمال يعقبه النقص، أما التمام يمكن أن يعقبه الزيادة، إلا إن كان التمام بمعنى الإكمال، كقوله تعالى: وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلمات. فهي الفهم إن شاء الله صحيح. طيب.
هذا الكلام كان اللي سبق عن العطاءات الدينية الثاني اللي هي التوبة، توفيق للتوبة سبحان الله عز وجل وغيره. قال وكذلك عطاياه الدنيوية اللي هي المال والصحة والجاه والولد وغيره، نعم منه عليهم، كل الذي فيه الناس هو نعم من الله، فإذا استرجعها أيضا منهم وسلبهم إياها انقلبت من عطايا الآخرة. فلما يحرمك الله من شيء في الدنيا سيعطيك أضعافه في الآخرة. ولذا يؤتى بأبأس رجل في الدنيا، يعني أشد الناس بؤسا وفقرا، فيغمس في الجنة غمسة فيقال هل رأيت شقاء قط؟ يقول لا وعزتك ما رأيت شقاء قط. يبقى النعم الشخص الأعمى في الدنيا هل يكون أعمى في الآخرة؟ لا، النعم التي تستبها في الدنيا يعطيك الله أضعافها في الآخرة بفضله تعالى سبحانه. طيب الشباب يسلب ويكبر الإنسان، طيب في الجنة يعود له الشباب؟ تمام. الإنسان في الدنيا تسلب منه الصحة يمرض، في الآخرة تعود له الصحة، وهكذا. ممكن تموت زوجته أو زوجته في الآخرة، ها وهكذا. كل نعمة تسلب منك في الدنيا ستجدها على أتم ما يكون في الآخرة فضل الله ونعمه سبحانه. كما قيل إن الله ينعم على عباده بالعطايا الفاخرة، فإذا استرجعها كانت من عطايا الآخرة، فلما يأخذ منك المال يجعلك في الآخرة غنيا، وكل الناس في الآخرة أغنياء، والدليل لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. يبقى كل الناس غنية ولا لا؟ هو الغنى ما معناه؟ أن تحصل على ما تريد من طعام وشراب ولبس وغيره في الآخرة، كل ما تريد موجود. يبقى الناس كلهم أغنياء في الآخرة. إذن أي نعمة تسلبها نعمة فاخرة تحصل عليها في الآخرة. قال والرب سبحانه قد تجلى لقلوب المؤمنين، يعني ابن القيم يقول ان الله لا يرى بالعيون وانما يرى بالقلوب هي البصائر. المؤمنين العارفين يعني اهل العلم الطائعين، وظهر لها بقدرته وجلاله وكبرياء. يبقى القلب يرى الله، يعني يرى الصفات العظمى، يرى الجلال والكبرياء والقدرة والعزة ومضاء مشيئته، كل ما يريده الله يكون، وعظيم سلطانه وعلو شأنه سبحانه وكرمه وبره وإحسانه، كل هذا يراه القلب، وهذا واضح ظاهر. سعة مغفرته ورحمته، فكل الذنوب يغفرها، فهذا بالمواسع المغفرة وعظيم الرحمة. وما ألقوا في قلوبهم من الإيمان بأسمائه وصفاته، لأن كثير من الناس لا يؤمنون لا بأسماء الله ولا بصفاته. حرم المعتزلة من الإيمان بأسماء الله وصفاته، وهم من أثبت الأسماء فإنهم في الحقيقة لا يؤمنون بها، لأن اسم بلا صفة لا يساوي شيء. قال إلى حيث احتملته القوى البشرية ووراءه، يعني على قدر العقول ما تتسع، ما نستطيع كما ذكرت لك في أسماء لله وفي صفات لله. لو أنت قعدت عمرك كله تفكر إنك تفكر في صفة زائدة لله عما ورث الكتاب والسنة لن تجد. ولو كل البشر اجتمعوا معاك وقعدتم كلكم تفكروا نقول هيا نصف الله بصفة غير موجودة غير ورد، لن تجد لن تجد. طب نسمي الله اسما لم يسمي نفسه به، لن تستطيع. حتى لو اجتمعك الملائكة والرسل لن تستطيعوا كلكم. فسبحان الله، فالذي ألقي في قلبك هذا فضل منه، مما لا تحتمله قواهم في أشياء لا نتحملها، فربنا رحمنا منها، فنحن لا نتحمل الغيب الآن ولا نتحمل النظر إلى الله الآن، ولذا ربنا عز وجل حجب ذلك عنه. من أقوى الرسل موسى عليه السلام، من أقوى الرسل من أهل العزم الرسل موسى عليه السلام. هل موسى عليه السلام يستطيع أن ينظر إلى الله؟ لا لا، وربنا رحمه حتى لما طلب الرؤية لم يره سبحانه. قال مما لا تحتمله قواهم ولا يدخل في خلد، يعني في عقل، ما لا نسبة لما عرفوه إليه. فاعلم أن الذين كان قسمهم أنواع المعاصي والفجور، هم ربنا ابتلاهم بالمعاصي والفجور وفنون الكفر والشرك والتقلب في غضبه وسخطه، قلوبهم وأرواحهم شاهدة عليهم بالمعاصي والكفر، ولذا يوم القيامة يقرون بما فعلوا مقرة أن له الحجة عليهم، وإنما ما يقولون في الدنيا هم باب الجدال، وأن حقه قبلهم أو قبلهم، أن حق الله مقدم على كل الحقوق، ولا يدخل النار منهم أحد إلا وهو شاهد بذلك، كله يعلم أنه بما قدمت يداه. ويقولون يا حسرتنا على ما فرطنا فيه، مقر به معترف اعتراف طائع مختار لا مكره مضطهد. يعني هم لما يقولوا يا حسرتنا على ما فرطنا فيها ويحملون أوزارهم على ظهورهم هم يقرون بذلك، فهذه شهادتهم على أنفسهم وشهادة أوليائهم عليهم. وإذا المؤمنون يفرحون حين يكونون على الأرائك ينظرون هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون، ثوب يعني جوزية، والمؤمنون يشهدون له فيهم بشهادة أخرى لا يشهد بها أعداؤه، ولو شهدوا بها وباءوا بها لكانت رحمته أقرب إليهم من عقوبته. المؤمنين يشهدون على الكافرين أنهم كفروا وأنهم ظلموا، فيشهدون بأنهم المؤمنون يشهدون أنهم عبيده وملكه، وأنه أوجدهم ليظهر بهم مجده. من صفات الله المجد، نعم، لأن من أسمائه المجيد ولا الماجد؟ المجيد، وليس المجد من أسماء الله. وينفذ فيهم حكمه، حكم الله نافذ، ويمضي فيهم عدله في الكفار، ويحق عليهم كلمته، حقت كلمة العذاب على الكافرين، ويصدق فيهم وعيده أن الله جعل النار مثوى الكافرين، ويدين فيهم سابق علمه، يظهر اللي هو كتبه عليهم من الأزل، ويعمر بها ديارهم ومساكنهم التي هي محل عدله وحكمته، يعني النار. فربنا يعمر النار بالكفار، لأن النار محل العدل والحكمة، والجنة محل الرحمة والحكمة. الجنة محل الرحمة والحكمة، والنار محل العدل والحكمة، فهو له حكمة في رحمته وله حكمة في عدله. وشهد أولياؤه عظيم ملكه، الملك العظيم في الدنيا والآخرة، وعز سلطانه أنه عاقب كل من كفر له، وصدق رسله لأن الرسل بشروا وأنذروا، وكمال حكمته تظهر في الآخرة، وتمام نعمته عليه. هنا تمام النعمة التي التي تنقص ولا التي لا والتي لا تزيد؟ تزيد، لأن الجنة من نعم الله، والهم في الجنة لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. قال وقدر ما اختصهم به من نعيم، ومن أي شيء حماهم وصانهم، حماهم من الكفر والشيطان والنفوس الغبية، وأي شيء صرف عنهم، صرف عنهم الضلال، وأنه لم يكن لهم إليه وسيلة قبل وجودهم يتوسلون بها إليه ألا يجعلهم من أصحاب الشمال. يعني هم كان الوسيلة أنه وفقهم أنهم يدعوه أن يجنبهم أن يكونوا من أصحاب الشمال، يعني يا رب اجعلنا من المقربين من أصحاب اليمين، وأن يجعلهم من أصحاب اليمين. وشهدوا له سبحانه بأن ما كان منه إليهم وفيهم، يعني نعمه فيهم، مما يقتضيه إتمام كلماته الصدق والعدل، وصدق قوله وتحقيق مقتضى أسمائه، فهو محض حقه، يعني حق خالص الله أن يظهر آثار أسمائه وصفاته. فمن آثار صفات الانتقام، فلا بد من انتقام الكافرين وشدة العقاب وسرعة العذاب، وكذلك الإنعام والإكرام، وكل ذلك منه حسن جميل له عليه أتم حمد وأكمله وأفضل، فله الحمد كله وله كمال الحمد وأفضل. وهو حكم عدل في الكافرين، وقضاء فصل في الكافرين، وهو المحمود على ذلك كله، فلا يلحق منه ظلم ولا جور ولا عبث، فلم يظلم فرعون ولا أبا لهب ولا هامان ولا نمرود ولا غيره. ومراد له أن كذا، كان له مراد أنه يخلق ناس يعذبهم بمراد وحكمة، كما فعل بالبدن وضروب الأنعام. فالبدن ربنا كتب عليها ما يشفر. في خلق الله ظلم ولا جور ولا عبث، يعني لما يدخل الناس النار أنت ستدرك أن هذا ليس بالظلم أبدا، كما أنك الآن عمرك ما تحزن على البقرة حين تذبح ولا الدجاجة حين تذبح وتمزق وتقطع وتشوى، وعمرك ما كان عندك شفقة وعمال تبكي وسمكة طالعة من البحر وانت خدتها ضربتها موتها وبعدين عمال تشوي على النار وبعدين تاكلها وتقطعها، عمرك شعرت بالشفقة وحزنت عليها؟ ليه؟ لماذا لم تحزن؟ ولماذا لم تحزن على الدجاجة وانت تذبحها؟ لانها خلقت لهذا. فانت يوم القيامة ستجد ان هؤلاء خلقوا لهذا، يستحقون هذا، فلن تحزن عليه ولن تشعر إلا بالحكمة من الله والعدل من الله سبحانه وتعالى. لذا أنت لما عملت تسبح بقر وغنم وتاكل طول عمرك ما اعتبرناك ظالم، بل أنت كريم. يعني إبراهيم عليه السلام لما راغ إلى أهله فجاء بعز سليم، جاء بعز سليم حي وبعدين ذبح. هل يلام إبراهيم على ذبح ولا مدح؟ وبعدين حنزوا، ده بعد ما ذبحوا حنزوا شواه، جاب لهم عجل مشوي، يوم مدح عليه ولا ما مدح؟ مدح عليه. فكذلك ربنا لما يدخل الكفار النار يمدح على ذلك سبحانه. فلا في ظلم ولا جور ولا عبث، بل ذلك عين الحكمة ومحض الحمد يحمد على ذلك، وكمال أظهره في حقه وعز أبداه وملك أعلنه، أعلن عز وملك وتصرفه كما يشاء، ومراد له أنفذه في مراد لله حكمة بالغة، كما فعل بالبدن وضروب الأنعام، الإبل والبقر وغيره كل عمل يذبح أتم بها مناسك أوليائه وقرابين عباده، وإن كان ذلك بالنسبة للأنعام إهلاك وتقطيع وتمزيق، صح ولا لا؟ إهلاك وإتلاف، جمل جميل جدا بتتلفه وتقطعه تتلفه تماما وتهلكه تماما. فأعداؤه الكفار المشركون به الجاهلون به أولى أن تكون دماؤهم قرابين أولياء. فكل ما تقتل واحد كافر أنت بتقرب دمه إلى الله سبحانه عز وجل وضحايا المجاهدين في سبيله، كما قال حسان رضي الله عنه: يتطهرون يرونه قربانه، يرون أن قتل الكفار من القرابين يتقربون به إلى الله بدماء من علقوا من الكفار، يتقربون بدماء الكفار إلى الله سبحانه وتعالى. ولما ضحى خالد ابن عبد الله القسري أمير مكة، أمير مكة قبض على الجعد بن درهم اللي علم الجهم بن صفوان مذهب الجهمية والعياذ بالله إن الله في كل مكان. ولذا قال العلماء: ويجوز في عيد الأضحى التضحية بأهل البدع، يجوز في عيد الأضحى التضحية بأهل البدع. وإذا لو إن السيسي ذبح الإخوان المجرمين المقبوض عليهم هذه أضحية مقبولة في العيد اللي قال، أضحية مقبولة إن شاء الله. فالتضحية بأهل البدع لازم. أنت عارفين الشنيزي، الشنيزي لما حضر جنازة بشر المريسي لو عليه العلماء قالوا: كيف انت من اهل السنة يا شونيزي، انت من كبار اهل العلم وانت تحضر جنازة بشر المريسي المجرم الكفور؟ قال: مهلا علي، فوالله اني حضرت جنازته فقلت: يا ربي اللهم انك تعلم ان هذا كان يقول ان الله في كل مكان وكان يقول كذا وكذا، فلا ترحم فيه مغرز ابرة وعذبه عذابا لا تعذبه احدا من العالمين. فالخالد القسري امير مكة كانوا بيبحثوا عن الجعد بن درهم متلقي مذهبه عن اليهود، قبض عليه. فلما قبض عليه خطب خطبة العيد، وطبعا الذبح بيكون بعد الخطبة والصلاة، صح ولا لا؟ صلاة خطبة ذبح. فهو صلى وخطب، قال في الخطبة: يا ايها الناس ضحوا تقبل الله ضحاياكم، اللي عنده خروف ولا جمل يذبحه، فاني مضح بالجعد بن درهم. انا النهارده ان شاء الله في العيد اضحيتي هي الجعد بن درهم. قال انه زعم ان الله لم يكلم موسى تكليما، لانه هو انكر صفه الكلام لله عز وجل، ولم يتخذ ابراهيم خليلا، لان هذه صفه وفعل الله وبيمكن صفات الله يفعل. تعالى عما يقول الجعد علوا كبيرا، ثم نزل مع المنبر فذبحه في اصل المنبر، تحت المنبر راح ذبحه بسم الله والله اكبر، وذبح الجعد بن درهم. فقال العلماء يجوز التضحيه باهل البدع في عيد الاضحى، وكان ضحيته، ذكر ذلك البخاري في كتاب خلق افعال العباد. فهذا شهود اوليائه من شان اعدائه، ولكن اعدائه في غفله عنها، الكفار في غفله، ولذا يقول يوم القيامه قد كنا في غفله عن هذا. قال لا يشهدونه ولا يقرون به، ولو شهدوه واقروا به في الدنيا لادركهم حنانه ورحمته في الاخره، ولكن لما حجبوا عن معرفته ومحبته وتوحيده واثبات اسمائه الحسنى وصفاته العلى ووصفه بما يليق به وتنزيهه عما لا يليق به، صاروا أسوأ حالا من الأنعام. يبقى الجعد بن درهم أسوأ من الأنعام، لأن الأنعام ممكن تيجي تذبح الجمل تقول طب بلاش الجمل، هات جمل غيره، هات الخروف ده، هات واحد غيره، لكن الجعد بن درهم لازم هو اللي يذبح. قال وضربوا بالحجاب، يعني حجاب الغفلة، وأبعدوا عنه بأقصى البعد، وأخرجوا من نوره، يعني من هداه إلى الظلمات. ليس من أسماء الله النور ولا من صفات الله النور. وغيبت قلوبهم من الجهل به، الجهل المتعمد، الجهل المركب، وبكماله وجلاله وعظمته في عباد في غيابات، يعني غيابات الظلم والظلام، ليتم عليهم أمره، فقد أمر أن الكفار في النار مخلدون، وينفذ فيهم حكمه، والله عليم حكيم. الحمد لله رب العالمين، بارك الله فيك. مش سامع والله حد.
والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: ومن أراد مطالعة أصول النعم فليسلم شرح الذكر في رياض القرآن، وليتأمل ما عدد الله فيه من نعمه وتعرف بها إلى عباده من أول القرآن إلى آخره، حين خلق أهل النار وابتلاهم بإبليس وحزبه وتسليط أعدائهم عليهم وامتحانهم بالشهوات والإرادات والهوى، لتعظم النعمة عليهم بمخالفتها ومحاربته. فلله على أوليائه وعباده أتم نعمة وأكملها في كل ما خلقه من محبوب ومكروه ونعمة ومحنة، وفي كل ما أحدثه في الأرض من وقائعه بأعدائه وإكرامه لأوليائه، وفي كل ما قضاه وقدره. وتفصيل ذلك لا تفي به أقلام الدنيا وأوراقها ولا قوى العباد، وإنما هو التنبيه والإشارة. ومن استقرأ الأسماء الحسنى وجدها مدائح وثناء، تقصر بلاغات الواصفين عن بلوغ كنهها، وتعجز الأوهام عن الإحاطة بالواحد منها. ومع ذلك فلله سبحانه محامد ومدائح وأنواع من الثناء لم تتحرك بها الخواطر، ولا هجست في الضمائر، ولا لاحت لمتوسم، ولا سنحت في فكر. ففي دعاء أعرف الخلق بربه وأعلمهم بأسمائه وصفاته ومحامده: أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك وأنزلته في كتابك، أو علمته أحدا من خلقك، أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي وغمي. وفي الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم في حديث الشفاعة لما يسجد بين يدي ربه قال: فيفتح علي من محامده بشيء لا أحسنه الآن. وكان يقول في سجوده: أعوذ برضاك من سخطك، وبعفوك من عقوبتك، وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. فلا يحصي أحد من خلقه ثناء عليه البتة، وله أسماء وأوصاف وحمد وثناء لا يعلمه، ملك مقرب ولا نبي مرسل،
ونسبة ما يعلم العباد من ذلك إلى ما لا يعلمونه كنقعة عصفور في بحر. فإن قيل فكيف تصنعون بما يشاهد من أنواع الابتلاء والامتحان والآلام للأطفال والحيوانات؟ ومن هو خارج عن التكليف؟ ومن لا ثواب ولا عقاب عليه؟ وما تقولون في الأسماء الدالة على ذلك من المنتقم والقابض والخافض ونحوها؟ قيل قد تقدم من الكلام في ذلك ما يكفي بعضه لذي الفطرة السليمة والعقل المستقيم. وأما من فسدت فطرته وانتكس قلبه وضعفت بصيرة عقله فلو ضعب له من الأمثال ما ضعب فإنه لا يزيده إلا عمى وتحيرا. ونحن نزيد ما تقدم إيضاحا وبيانا إذ بست هذا المقام أولى من اختصاره فنقول.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. كان الكلام على نعم الله عز وجل، فقال ومن أراد مطالعة أصول النعم، أصول النعم وليس الإحاطة بذكر النعم، فإن نعم الله لا يمكن إحصاؤها، فقد قال وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. لكن نعد أصول النعم، ممكن ممكن نعد الأصول. فالرزق نعمة ولا أصل؟ أصل نعمة، لأن الرزق متعدد، منه الهداية ومنه المال، منه الصحة، منه العلم، منه كذا كذا كذا. فممكن تعداد أصول النعم، لكن لا يمكن تعداد النعم، ممكن تعداد أصول النعم لكن لا يمكن تعداد النعم نفسها. النعم تفصيلها لا يمكن، لو حتى لو كان البحر مدادا لكلمات ربي والأشجار كلها أقلام ما استطعنا إحصاء النعم، لكن يمكن إحصاء أصول النعم الموجودة. فمثلا نعمة الهداية لو هتفصل فيها كثيرة جدا، لكن أصل الهداية يشمل فيه بعثة الرسل ويشمل فيه الاستقامة ويشمل فيه كذا. فهنا الشيخ الإسلام يقول من أراد مطالعة أصول النعم فليسم صرح الفكر، يعني يطلق أفكاره. يسم يعني من الإنسان يسوم الدابة وغيرها، فليسم صرح الفكر أو الفكر في رياض القرآن، يقرأ كده في رياض القرآن وليتأمل ما عدد الله فيه من نعمه، ثم يأخذ هذه كل نعم ويضعها في أصل، وتعرف بها إلى عباده من أول القرآن إلى آخر، من أول القرآن إلى آخر النعم. الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان، علمه البيان، من أول ما يقول الحمد لله رب العالمين بيان النعم، من أول ما يقول ذلك الكتاب لا ريب فيه، حتى خلق النار وابتلاهم بإبليس وحزبه، يعني طبعا مختلف الطبع عندنا، وابتلاهم بإبليس وحزبه يعني ابتلى الإنسان والجان بإبليس وحزبه وتسليط أعدائهم عليهم، وسلط الأعداء عليهم بذنوبه أو بالابتلاء. فإن الله قد سلط الأعداء حتى على الرسل، فهل الرسل أثموا أو أخطأوا حتى يسلط عليهم الأعداء؟ لا، وإنما كان هذا على باب الابتلاء والنصرة من الله سبحانه وتعالى. قال وامتحانهم بالشهوات والإرادات والهوى. الشهوات غير الإرادة، الشهوة موجودة في الإنسان لكن الإرادة محاولة السعي لإشباع هذه الشهوة بالحلال أو بالحرام. والهوى، والهوى عدو للإنسان، وكلمة الهوى دائما أو في غالبا تطلق ويراد بها الذم لأنها تكون ضد الشرع. أما أن يكون الإنسان هواه تبع لما جاء الله، تبع لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، فهذا في النفس المطمئنة التي استكنت للقلب فقهرها له. قال لتعظم النعمة عليهم بمخالفتها. كلما خالفت الهوى والإرادة السيئة والشهوة وسكنت هذه الشهوة ومحاربة أعدائه، فالله على أوليائه وعباده، فلله على أوليائه
وعباده أتم نعمة وأكملها في كل ما خلقه من محبوب ومكروه. ولذا قال: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي. رغم مع إتمام النعمة كان في الابتلاء والحروب والأمراض وغيره. قال: كل ما خلقه من محبوب ومكروه. فالمحبوب نعمة والمكروه نعمة عندما تخالفه فتشاب. فأنت لو فكرت في إبليس، إبليس هو الشر، لكن حين يدعوك إبليس إلى معصية وأنت تخالفه صار خيرا لك، يبقى المكروه نعمة عليك. وتسويل إبليس ووسوسته هي السبب في التفريق بين الصالحين والصالحين وبين المؤمنين والكافرين. ففي خلق إبليس نعمة وحكمة، وخلق إبليس خير لا شر، أما هو نفس إبليس فهو الشر، لأنه ليس في فعل الله شر وإنما في مفعولات الله شر. قال: في كل محبوب ومكروه ونعمة ومحنة، لأن النعمة ستؤدي إلى الشكر والمحنة ستؤدي إلى الصبر، وكل هذا مطلوب. وفي كل ما أحدثه في الأرض من وقائعه، يعني من أحداث قضاها بأعدائه، إن ربنا ذل يهزم الأعداء وينصر المؤمنين عليه، وإكرامه لأوليائه، وفي كل ما قضاه وقدره، كل شيء قضاه الله وقدره خير كله. وتفصيل ذلك لا تفي به أقلام الدنيا وأوراقها. نعم، أنت بتجي في باب واحد وتجد عشرات المؤلفات باب واحد، وهذه من نعم الله عز وجل. ولا قوى العباد مهما حاول العباد أن يحصوا نعم الله فلا يمكن، وإنما هو التنبيه والإشارة، يعني معناها ذكر رؤوس الأشياء على قدر ما يستطاع. ومن استقرى الأسماء الحسنى، استقرى، الاستقراء هنا الاستقراء هو البحث، إذا هو يساوي كلمة أحصاها. فمن بحث في الأسماء الحسنى وحاول أن يجمعها وينظر في مدلولاتها وجدها مدائح، كل الأسماء الحسنى كلها. إذا أفعال الله غير أسماء، الأفعال تؤدي إلى مفعولات والمفعولات فيها خير وفيها شر، أما الأسماء الحسنى كلها حسنى ليس فيها إلا المدح والثناء والخير. قال: ومن استقرى الأسماء الحسنى وجدها مدائحة، يعني ربنا يمدح نفسه بأسماء الحسنى فيقول نفسه الرحمن العليم القدير الخبير الكريم، يمدح نفسه ويثني على نفسه. وتقصر بلاغات الواصفين عن بلوغ كنهها، يعني عن بلوغ كيفيتها ومعناها المحيط. وتعجز الأوهام يعني التصورات عن الإحاطة بالواحد منه، الواحد فقط من أسماء الله عز وجل، الواحد فقط مثل الخلاق مثلا، هذا تشرح فيه وتنظر في آثاره، والكريم والخبير والعليم كل الأسماء سبحان الله. قال: وأنواع عن الإحاطة بالواحد منها، بالواحد فقط، ومع ذلك فلله سبحانه محامد ومدائح وأنواع من الثناء لم تتحرك بها الخواطر، لأن هناك مدائح أخرى لا يعلم الناس عنها شيء، لأن له أسماء وصفات أخرى لا يعلم الناس عنها شيء، ولا هجست في الضمائر، يعني ما خطر. يعني أنت الآن بتقرأ أسماء الحسنى تحاول تفكر في اسم حسن آخر تضيفه، فكر كده حضرتك وخد لك 80 سنة وحاول تجيب اسم تزيد به على أسماء الله الحسنى الواردة في الكتاب والسنة، حاول، انت فاشل، لازم تفشل، لابد ان تفشل. طيب حاول تفكر في صفة لله غير الصفات الواردة في الكتاب والسنة وتكون صفة عظيمة، لن تستطيع. لكن فيه تعلمه؟ لا. اعلمه انا؟ لا. هو يعلم. فسبحان الله، ما انت كل صفة تحاول تفكر فيها، انت بتحب الله سبحانه وتعالى فبتحاول تعطيله صفة تلاقيها موجودة، كل ما تفكر صفة تلاقيها موجودة، لكن هناك صفات ومدايح هو ثناءات لا يعلمها إلا هو، وبالتالي له أسماء حسنى لا يعلمها إلا هو. قال: إذن لا هجس، قال لم تتحرك بالخواصر ولا هجست في الضمائر، فمعنى كده انه فكر ابن القيم ثم عجز، وانت لا تفكر اصلا فستعجز اصلا. تعبش نفسك، حاول فكر في اسم جديد تضيفه لاسماء الله. قال ولا لاحت لمتوسم. المتوسم تعرفين نزلها في هذه المتوسمين اللي هو الباحث المتأمل المنتظر لشيء، ابحث وتأمل انسى. ولا سنحت في فكر، يعني ما خطرت بالخيال. ففي دعاء اعرف الخلق بربه يعني محمد صلى الله عليه وسلم واعلمهم باسمائه وصفاته، طبعا هو الاعلم بكل شيء فيما يتعلق بالله ومحامده، قال اسألك بكل اسم هو لك. وانتبه بقى، كل اللي جاي داخل في اسم هو لك، كله سميت به نفسك فهو لك، انزلته في كتابك فهو لك، علمت واحدا من خلقك فهو لك، او استأثرت به في علم الغيب عندك فهو لك. يبقى الاولى دي قاعدة تشمل كل ما اتى بعدها، ان سمى، ان الله سمى له اسماء هي له، سمى بها نفسه كلها، سمى بها نفسه المعلومة وغير المعلومة، المنزلة وغير المنزلة. فالاسم الذي سيقوله محمد يوم القيامة صلى الله عليه وسلم اسماء وصفات، سمى الله بها نفسه ولا سيسمي بها نفسه؟ سمى بها نفسه خلاص، لكن سمى وقصر العلم عليه هو سبحانه. او انزلته في كتابك، هذا يعلم بالبحث في الكتاب، او علمته احدا من خلقك، هذا يعلم بالنقل عن هؤلاء العلماء وهم الرسل، او استأثرت به في علم الغيب عندك، هذا ميؤوس من معرفتي، ميؤوس ميؤوس، لا تحاول لانك ستفشل. قال ان تجعل القرآن ربيع قلب. ربيع القلب يعني محيي القلب، تحيا القلوب القرآن، لان الربيع هو فصل الحياة. ونور صدري يعني هداية، كل كلمة نور في القرآن والسنة في الغالب يكون معناها الهداية. وجلاء حزني يعني إزالة الحزن. وذهب همي وغم، همي فيما يتعلق بالمستقبل وغم فيما أنا فيه الآن. هذا حديث عظيم، حديث حسن، حديث عظيم جدا، لكنه يدل على أهم شيء، أن هناك أسماء سمى الله بها نفسه ولكنه لم يخبر بها أحدا. ولو حاولت تفكر انت و 80 مليار شخص اخر من العلماء لمده 80 مليار سنه، لن تصلوا الى اي اسم او اي صفه تستطيعون اضافتها لله عز وجل ابدا. وفي الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم في حديث الشفاعه المتفق عليه، لما يسجد بين يدي ربه، بين يدي يعني امام، يسجد بين يدي الرب في منطقه تسمى الفحص، قال فيفتح علي من محامده. اذا في محامد الان، انت الان لو حاولت تجيب حمد تحمد به الله ستجده موجودا، اي حمد تخترعه انت لن تستطيع، مفيش. بشيء لا احسنه الان، لا احسنه يعني لا اعلمه، لا احسنه لا اعلمه لا. فالرسول نفسه لا يعلم. ولذا قلت إن ابن القيم هنا كلام عظيم، قال لك لو حاولت تخترع اسم جديد لله لن تستطيع، ما فيش. تحاول تضيف صفة، ما فيش. كل الأسماء والصفات اللي أوردها أنت لن تستطيع أن تعلم فوقها شيء، لكن يوجد فوقها؟ نعم. يوجد غيرها؟ نعم. تحاول تفكر فيه؟ اتعب نفسك، لن تستطيع، لن تستطيع أبدا. فلا يحصي أحد من خلقه ثناء عليه البدء، لا يحصي يعني لا يقدر، لا يقدر احد على الاحاطة بالثناء على الله. ولو اسماء واوصاف وحمد وثناء لا يعلمه ملك مقرب ولا نبي مرسل. يبقى الاسماء الواردة، هل في اسماء اخرى فيه؟ ما هي؟ هتحاول تفكر؟ انسى، لن تستطيع. ما يعلمها لا الرسل ولا الملائكة، تعلمها انت؟ لا يمكن، ما يعلمها الا هو. ويوم القيامة نفاجئ بمحمد صلى الله عليه وسلم وهو عمال يقول اسماء ما سمعناها من قبل، وحسنة جدا وصفات عظيمة جدا ومدها عظيم، ما لم يخطر ببال احد حتى بباله هو صلى الله عليه وسلم. قال فلا يحصي احد من خلقه ثناء عليه البتة ولو أسماء وأوصاف وحمد وثناء لا يعلم ملك مقرب ولا نبي مرسل. ونسبة ما يعلم العباد من ذلك إلى ما لا يعلمونه كنقرة عصفور في بحر. يبقى ممكن الناس تصل إلى 99 اسم لله سبحانه وتعالى، لكن أسماء الله هنا 99 تعتبر نقرة في بحر من الله أعلم أعداد من الأسماء لا يعلمها إلا هو، وصفات لا يعلمها إلا هو سبحانه. لكن أنت لما تيجي تفكر في أنه هو خلاق وكريم وصبور وشكور وعليم وخبير، وتحاول تدور على شيء ثاني مش هتلاقي، خلاص ما فيش غير الوارد فقط في الكتاب والسنة. فإذا قيل بس مسألة إن الشيخ الإسلام يقول كنقرة عصفور في بحر، هذا اجتهاد مني، هذا اجتهاد مني. إن هل ربنا ذل يعلم رسوله محمد صلى الله عليه وسلم بنقرة في بحر من ما يتعلق بالله سبحانه وتعالى؟ هذا احتج دليل، احتج دليل. إنما نؤمن بأن هناك أسماء وصفات أخرى لا يعلمها إلا الله. فإذا قيل فكيف تصنعون بما يشاهد من أنواع الابتلاء والامتحان والآلام في الأطفال؟ يعني الأطفال عملوا إيه لكي الطفل يطلع مشوه، طفل يمرض، طفل يسخن، طفل يصاب بأمراض ويصاب بآلام، وحيوانات تموت، وحيوانات تتقطع، وحيوانات تمزق، ومن هو خارج عن التكليف، انسان مجنون يفضل الناس يضربوا فيه ولم يعمل شيء، هو مش في الشر الناس تضرب فيه وتخزوه بالحجارة، ومن لا ثواب ولا عقاب عليه، لا ثواب ولا عقاب عليك الحيوانات لا ثواب ولا عقاب عليه، طب لماذا خلقها الله سبحانه وتعالى؟ وما تقولون في الأسماء الدالة على ذلك من المنتقم والقابض والخافض؟ هذه أسماء ذكر ابن القيم وكلها ليس من أسماء الله، فليس من أسماء الله المنتقم ولا القابض ولا الخافض ولا الرافع، لا ما فيه القابض، نعم القابض البصر، فليس من أسماء الله المنتقم ولا الخافض ولا الرافع ولا النافع ولا الضار، ليست هذه من أسماء الله سبحانه وتعالى. فابن القيم نقلها يعني بالتحولات وبالنقولات عن الوليد بن مسلم، والوليد بن مسلم لما سمع حديث ان الله 99 اسما من احصاها دخل الجنه، حديث ابي هريره رضي الله عنه ان الله 99 اسما من احصاها دخل الجنه، قعد الوليد بن مسلم يحاول يجمع الاسماء، فلقى اسم الله واسم الرحمن، ولقى في سوره الحشر اسماء، ولقى هنا اسماء وهنا اسماء، قعد يجمع، فوصل لحوالي 85 اسم او وصل ل 75 اسم او 65 اسم، فقعد يحاول يكمل الباقي. سأل الخافض الرافع النافع الضار، اجتهد له اجر ان شاء الله، له اجر ان شاء الله. فنقلت من بعد الوليد بن مسلم وظلت تنتقل الى وصل الى ابن تيمية بن القيم. ومن عجائب الامور ان ابن تيمية بن القيم يقرران انه لا نثبت لله اسما الا اذا ورد في الكتاب والسنة، وهو هنا جايب المنتقم والمنتقم لا يرد في الكتاب ولا في السنة، وجايب الخافض وليس في الكتاب ولا في السنة، مفيش خالص. والمنتقم جاءت وصفا ان من المجرمين منتقمون، وجاءت ان الله عزيز ذو انتقام، فليس من اسماء الله. فمن العجيب انه قبل قاعدة ولكنه يعني لم يستقر على تطبيقها. طيب احنا فين هنا؟ مش كده؟ فهو هنا برضه سؤال طب هو ربنا سبحانه وتعالى رحيم ورحمن وكريم ورؤوف، لماذا يعذب الحيوانات؟ ولماذا يعذب اطفال؟ ولماذا يصيبهم بالامراض؟ ولماذا يصيب المجانين باشياء؟ فاللي بيسال طبعا اسئله عجيبه، لكن ابن القيم هو لا يسال هذه الاسئله، وانما يعلمنا الاجابه على هؤلاء اللي عندهم شبه وزيغ في نفوسهم. فهو لا يقصد هنا انه يشتتنا، بالعكس هو بيعلمنا كيف نرد على اصحاب الشبهات والتشتيت. اتفضل. فرق اهل المحشر سيسمعون النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول هذا كله وهم يعجبون ويشدهون. اين كان؟ اه والله صحيح، اه والله صحيح. كل ما يذكر اسم ما ده اسم لله فعلا. طب مش فكرت ما مش ممكن العقول لا تصل لا تصل اليه. فيفاجئ الكل بيكون ملائكه يفاجئون باسماء جديده لله وصفات جديده لله سبحانه وتعالى ولا يحسون بشيء من علمهم الا بما شاء احاط بما شاء.
قال ابن القيم رحمه الله تعالى: قيل قال فنقول قد علمت ان جميع اسماء الرب سبحانه حسنى وصفات ايه ما قراتهم مره قراتهم قيل قد تقدم من الكلام في ذلك ما يكفي بعضه للفطره السليمه والعقل المستقيم، واما من فسدت فطرته وانكسف قلبه وضعفت بصيره عقله فلو ضرب له من الامثال ما ضرب فانه لا يزيده الا عما وتحيرا. ونحن نزيد ما تقدم ايضاحا وبيانا، اذ بسط هذا المقام اولى من اختصاره فنقول.
هو طبعا ربنا عز وجل خلق مجانين ويصابون واطفال ويمرضون ويصابون وحيوانات تعذب و لكن لان له الحكمه البالغه وليبين قدرته سبحانه وتعالى ان هو سبحانه وتعالى يقدر يعز ويقدر يذل، فلا بد اسماء وصفاته توجد موجباتها في الدنيا، وانه سبحانه وتعالى يرحم وانه يبتلي سبحانه عز وجل. لا له الحكمه البالغه، ده اللي سبق ان الله عز وجل لابد ان تظهر اثار صفات، يعني هو من صفات انه منتقم، لابد يجد ناس يعصون الله ويكفرون لكي ينتقم منهم، وهو شديد العقاب لابد ناس تفعل الاشياء يعاقبها بشده سبحانه عز وجل. فكل اسم وكل صفه لابد يكون له اثر في هذا العالم، لان ربنا خلق العالم لتظهر اثار اسمائه وصفاته فيه، وليس عله ومعلول، وليس كما يقول الفلاسفه وغيرهم. هو اراد الله عز وجل ان تظهر اثار صفاته فخلق هذا العالم، هذا من ضمن حكمه الخلق. لكن هل هذه كل حكمه الخلق؟ لا لا مش تفضل.
قال ابن القيم رحمه الله تعالى: قد علمت ان جميع اسماء الرب سبحانه حسنى وصفاته كمال وافعاله حكمه ومصلحه، وله كل ثناء وكل حمد ومدحه، وكل خير فمنه وله وبيده، والشر ليس اليه بوجه من الوجوه، لا في ذاته ولا في صفاته ولا في افعاله ولا في اسمائه، وان كان في مفعولاته فهو خير باضافته اليه وشر باضافته الى من صدر عنه ووقع به. فتمسك بهذا الاصل ولا تفارقه في كل دقيق وجليل، وحكمه على كل ما يعد عليه وحاكم اليه، واجعله اخيتك التي ترجع اليها وتعتمد عليها. واعلم ان لله خصائص في خلقه ورحمة وفضلا يختص بها من يشاء، وذلك موجب ربوبيته وإلهيته وحمده وحكمته. فإياك ثم إياك أن تصغي إلى وسوسة شياطين الإنس والجن والنفس الجاهلة الظالمة أنه هلا سوى بين عباده في تلك الخصائص وقسمها بينهم على السواء، فإن هذا عين الجهل والسفه من المعترض به. وقد بينا فيما تقدم أن حكمته تأبى ذلك وتمنع منه. ولكن اعلم أن الأمر قسمة بين فضله وعدله، فيقتص برحمته من يشاء ويقصد بعذابه من يشاء، وهو المحمود على هذا. فالطيبون من خلقه مخصوصون بفضله ورحمته، والخبيثون مقصودون بعذابه، ولكل واحد قصته من الحكمة والابتلاء والامتحان، وكل مستعمل فيما هو له مهيأ وله مخلوق، وكل ذلك خير ونفع ورحمة للمؤمنين. فإنه تعالى خلقهم للخيرات فهم لها عاملون، واستعملهم فيها فلم يدركوا ذلك إلا به، ولا استحقوه إلا بما سبق لهم من مشيئته وقسمته. فكذلك لا تضرهم الأدواء ولا السموم، بل متى وسوس لهم العدو واغتالهم بشيء من كيده أو مسهم بشيء من طيفه تذكروا فإذا هم مبصرون، وإخوانهم يمدونهم في الغي ثم لا يقصرون. وإذا وقعوا معصية صغيرة أو كبيرة عاد ذلك عليهم رحمة،
وانقلب في حقهم دواء وبدل حسنة بالتوبة النصوح والحسنات الماحية، لأنه سبحانه عرفهم بنفسه وبفضله وبأن قلوبهم بيده وعصمتهم إليه، حيث نقض عزماتهم وقد عزموا ألا يعصوه، وأراهم عزته في قضائه وبره وإحسانه في عفوه ومغفرته، وأشهدهم نفوسهم وما فيها من النقص والجهل والظلم، وأشهدهم نفوسهم وما فيها من النقص والظلم والجهل، وأشهدهم حاجتهم إليه وافتقارهم وذلهم، وأنه إن لم يعف عنهم ويغفر لهم فليس لهم سبيل إلى النجاة أبدا، فإنهم لما أعطوا من أنفسهم العزم ألا يعفوه وعقدوا عليه قلوبهم ثم عفوه بمشيئته وقدرته، عرفوا بذلك عظيم اقتداره وجميل ستره إياهم وكريم حلمه عنهم وسعة مغفرته لهم برد عفوه وحنانه وعطفه ورأفته وكريم حلمه عنهم وسعة مغفرته لهم وبرد عفوه وحنانه وعطفه ورأفته، وأنه حليم ذو أنات لا يعجل ورحيم سبقت رحمته غضبه، وأنهم متى رجعوا إليه بالتوبة وجدوه غفورا رحيما حليما كريما يغفر لهم السيئات ويقيلهم العثرات ويودهم بعد التوبة ويحبهم، فتضرعوا إليه حينئذ بالدعاء وتوسلوا إليه بذل العبودية وعز الربوبية، فتعرف سبحانه إليهم بحسن إجابته وجميل عطفه وحسن امتنانه في أن ألهمهم دعاءه ويسرهم للتوبة والإنابة، وأقبل بقلوبهم إليه بعد إعراضها عنه، ولم تمنعه معاصيهم وجناياتهم من عطفه عليهم وبره لهم وإحسانه إليهم، فتاب عليهم قبل أن يتوبوا إليه وأعطاهم قبل أن يسألوه، فلما تابوا إليه واستغفروه وأنابوا إليه تعرف إليهم تعرفا آخر، فعرفهم رحمته وحسن عائدته وسعة مغفرته وكريم عفوه وجميل فصحه وبره وامتنانه وكرمه وشرعه ومبادرته قبولهم بعد أن كان منهم ما كان من طول الشعور وشدة النفور والإيضاع في طرق معاصيه، وأشهدهم مع ذلك حمده العظيم وبره العميم وكرمه في أن خلى بينهم وبين المعصية فنالوها بنعمته وإعانته، ثم لم يخل بينهم وبين ما توجبه من الهلاك والفساد الذي لا يرجى معه فلاح، بل تداركهم بالدواء الثاني الشافي، فاستخرج منهم داء لو استمر معهم لأفضى إلى الهلاك، ثم تداركهم بروح الرجاء فقذفه في قلوبهم وأخبر أنه عند ظنونهم به، ولو أشهدهم عظيم الجناية وقبح المعصية وغضبه ومقته على من عصاه فقط لأورثهم ذلك المرض القاتل أو الداء العضال من اليأس من روحه والقنوط من رحمته، وكان ذلك عين هلاكهم، ولكن رحمهم قبل البلاء وجعل تلك الآثار التي توجبها المعصية من المحن والبلاء والشدائد رحمة لهم وسببا إلى علو درجاتهم ونيل الزلفى والكرامة عنده، فأشهدهم بالجناية عزة الربوبية وذل العبودية ورقاهم بآثارها إلى منازل قربه ونيل كرامته، فهم على كل حال يربحون عليه ويتقلبون في كرمه وإحسانه، وكل قضاء يقضيه للمؤمن فهو خير له يسوقه إلى كرامته وثوابه.
كلام سبحان الله، الإنسان نفسه الكلام يستمر لغاية ما الكتاب يخلص، سبحانك رب، والقراءة طيبة إذا بخير. طيب، فهنا قد علمت أن جميع أسماء الرب جل جلاله حسنى، كل أسماء حسنى، فلو في اسم لا يشي بهذا الحسن فإنه لا يعد اسم من أسماء الله، فلما قال الله عز وجل يسب ابن آدم الدهر وأنا الدهر، قلنا الدهر ليس من أسماء الله لأن كلمة الدهر ليست حسنى، ولما قال أبو بكر رضي الله عنه الطبيب قد رآني لم نعتمد أن الطبيب من أسماء الله الحسنى لأن الطبيب ليس حسنا، إنه طبيب معالج، أما الشافي فهو اسم حسن لله عز وجل. وبالتالي لما يقول البعض ان من اسماء الله الضار النافع نقول لا يمكن، لان الضار هذا ليس اسما حسنا بحال من الاحوال. وهناك اسماء يعتبرها البعض ولكنها لم ترد فتظل صفة وليست اسما، كالحنان. فربنا هو المنان سبحانه، لكن هل هو الحنان؟ نعم هو الحنان صفة لا اسم. ودليل الحنان أن الله عز وجل قال عن يحيى عليه السلام وحنانا من لدنا، فليس اسم من أسماء الله عز وجل. والهادي صفة كمال، ومع ذلك ليس اسم من أسماء الله لأن الله لم يصرح به سبحانه جل وعلا. فعلمت أن جميع أسماء الرب جل جلاله حسنى، يعني بلغت في الحسن أقصاه، وصفاته كمال لأن صفاته أصلية سبحانه عز وجل، لم يزل متصفا بها ولا يزال متصفا بها سبحانه تبارك وتعالى، ولا تحدث له صفة جديدة أبدا. وأفعاله حكمة، كل أفعال الله لا حكمة ومصلحة لعباده، كل أفعاله حكمة منه ومصلحة لعباده، كل أفعاله. حتى نزوله ينزل في الثلث الأخير هذا فعل من أفعال الله، ولكن مصلحة للعباد أنهم يستغفروه فيغفر لهم، وأنهم يسألوه فيعطيهم، وأنهم يتوبون إليه فيتوب عليهم. وله كل ثناء وكل حمد ومدحة، يعني ثناء، وكل خير فمنه، الخيرات كلها من الله سبحانه وتعالى، والشرور التي تأتي من مفعولات الله وهي في أصلها خير، وكل خير فمنه وله وبيده، والشر ليس إليه، الشر ليس في صفاته ولا في ذاته ولا في أفعاله، وإنما في مفعولاته، وفي مفعولاته شر لكن الحكمة الآتية منها خير. بوجه من الوجوه لا في ذاته شر ولا في صفاته شر ولا في أفعاله شر أبدا ولا في أسمائه طبعا، وإن كان في مفعولاته. وأشر مفعول لله هو إبليس، أشر مفعول هو إبليس، ولكن خلق إبليس فعل ولا مفعول؟ خلق إبليس فعل، فلولا خلق إبليس ما تميز المصلحون والمؤمنون والصالحون والمحسنون من أضدادهم. إذن خلق إبليس خير، أما إبليس نفسه فهو شر. هذا مثل المرض يصيب الإنسان، فالمرض يصيب الإنسان هو المرض نفسه شر، ولكنه يأتي بخير من ذلة العبد لله عز وجل، ومن دعاء العبد لله تبارك وتعالى، ومن علم العبد بضعفه ويقين بأن الله هو القوي. ولما الله عز وجل يبتلينا بالشرور فهو مثل الأب الذي يضرب ولده ليقومه، ومثل الطبيب الذي يعطيه دواء مرا ليعالج به، ومثل الطبيب الذي يجري عملية جراحية لكنها في النهاية تؤدي إلى خير للعبد. فلو أن رجلا مصاب بمرض شديد جدا، لولا أن الطبيب يجري عملية جراحية ويفتح وكذا وكذا ومشرط وأدوية مرة، هذه كلها أفعال خير لكنها مفعولات ليست خيرا. طيب قال فإذا الشر في مفعولات الله، نعم، وهو خير بإضافته إليه، يعني خير حين يكون فعلا، وشر بإضافته إلى من صدر عنه. يبقى الشر لما يصدر من إبليس هذا فعل الله فهو خير، وأما هو بالنسبة لإبليس فهو شر في إضافته إلى من صدر عنه ووقع به. فتمسك بهذا الأصل ولا تفارقه في كل دقيق وجليل، امسك الأصل ده، كلما تجد شر في العالم قل والله هذا خير، هذا هو شر ممن حدث منه. يعني لما يعتدي عليك معتدي هذا شر من المعتدي، لما يسرق منك سارق مالا هذا شر منه، لكنه في الحقيقة لما ينسب إلى الله فهو خير سبحانه. وحكمة على كل، وحكمه على كل ما يرد عليك، لا وحكمه على كل ما يرد عليه، حكمه كل ما يصيبك شيء، كل ده فعل الله خير والمفعول ممكن يكون شر. وحاكم إليه، وكل واحد يجي يشكلك من شيء يقول لك
انا كنت غني وافتقرت حاكم اليه، يكون كنت صحيحا ومرضت حاكم اليه، كان عندي ولد ومات، كان عندي كذا وحدث كذا، كنت حافظ ونسيت حاكم اليه، بان بالنسبه لفعل الله فهي خير، بالنسبه لما حدث منك هو شر. يجي واحد يقول انا كنت حافظ القران ونسيته، تقول الله عز وجل فعله هو سبحانه الذي نسك هذا القران، لكن هذا الفعل خير لتعلم ضعفك ولتعلم ان ذاكرتك لا تدوم لك، ولكي لا تغفر بنفسك انك حافظ. فهنا ياتي الخير بان ترجع وتتوب وتراجع الحفظ مره اخرى، لكن نسيانك القران شر ولا لا؟ شر. هكذا فاذا تتحكم به وتتحاكم اليه في كل هذه الامور، تحكم وتتحاكم. قال واجعلوا اخيتك، اخيه من الاخوه، من الاخوه، والانسان دائما يعتمد على اخيه، فاجعله دائما مصاحبا لك. يبقى اخيتك يعني شيئا يصحبك التي ترجع اليه وتعتمد عليه. واعلم ان لله خصائص، كلمه خصائص لم ترد في الكتاب والسنه، ولكن مقبوله من ابن القيم لان المقصود بها صفات. خصائص يعني صفات وافعال. واعلم ان لله خصائص في خلقه، يعني في صفه خلقه، ورحمه وفضلا يختص بها من يشاء. ربنا عز وجل يختص بفضله من يشاء، لكنه يعدل مع كل، مع غير المؤمنين، وذلك موجب ربوبيته، لان الربوبيه خلق وملك وتدبير، والرحمه صفه وخلق لله عز وجل. والوهيته ان نعم الله توجب حمده وتوجب الخضوع له. وحكمته فاياك ثم اياك ان تصغي الى وسوسه شياطين الانس والجن والنفس الجاهله الظالمه. الشيطان يقول لك طب لماذا لم يسوي بين العباد؟ ليه يجعل، لماذا يعني يرفع بعضكم فوق بعض الدرجات؟ لماذا خلقني فقيرا وخلق فلانا غنيا؟ لماذا فلان قصر عمره وفلان طال عمره؟ لماذا لا يسوي الله عز وجل بين العباد؟ هذه كل افكار الشياطين وكلام الشياطين، لانه لابد ان يميز بين العباد حتى يعز ويذل، وحتى يعطي ويمنع سبحانه، حتى تتحقق اثار صفاته التي كلها اصلها الحكمه سبحانه. فالذي يقول لك لماذا لا يهدي الناس اجمعين، هذا شيطان انس او شيطان جن او نفس جاهله ظالمه، انه هل سوى بين عباده في تلك الخصائص؟ اذا العباد كلها نسخ واحده، كل الناس طول بعض وفي قوه بعض وفي ذكاء بعض، وقسمها بينهم على السواء، فان هذا عين الجهل والسفه من المعترض به. وهذا فكر يوناني اصلا، اليونانيون اخذوا يتاملوا فوجدوا الناس متفاوتين، فهناك غني وفقير وضعيف وقوي و فقالوا هناك الهه الثروه، الهه الخيرات والنعم، ودي عميه، فلانها عميه بتدي ده زي ما يجي وتدي ده زي ما يجي، فيطلع ده كده ويطلع ده كده. فطبعا بعض الفلاسفه اتهموا الله عز وجل بهذا، والعياذ بالله، انما الله عز وجل يفعل هذا لحكمه سبحانه وتبارك وتعالى. قال فان هذا عين الجهل والسفه بل الكفر من المعترض، وقد بينا فيما تقدم ان حكمته تأبى ذلك. تأبى ايه؟ تشويه، تأبى التشويه بين الناس. ولذا قال افنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون، يعني لانه ليس من الحكمه ان يكون المسلمون كالمجرمين، ولكن اعلم ان الامر قسمه بين فضله وعدله. هذا العالم كله ما بين فضل الله وعدل الله، الفضل للمؤمنين والعدل لغيره، فيختص برحمته من يشاء ويقصد بعذابه من يشاء، وهو المحمود على هذا وهذا. فهو محمود ان يجعل الوسيله والفضيله والدرجه العاليه الرفيعه لمحمد صلى الله عليه وسلم، وهو محمود ان يجعل ابا جهل وفرعون وعبد الله بن سلول في الدرك الاسفل من النار. فالطيبون من خلقه مخصوصون بفضله ورحمته، والخبيثون مقصودون بعذابه، ولكل واحد قصته يعني نصيبه
من الحكمة والابتلاء والامتحان، وكل مستعمل فيما هو له مهيأ وله مخلوق. هو ربنا جعل كل شيء ميسرا لما خلق له، كل شيء، مش كل إنسان فقط، كل شيء، كل شيء ميسر لما خلق له. خلق النار ويسر لأنها تحرق وتسوي وتدفئ، وخلق الرياح لها كذا، وخلق البرد له كذا، وخلق الجبال لها كذا، سبحانه. وكل ذلك خير ونفع ورحمة للمؤمنين. كل ما يصيب المؤمن هو هكذا، كل أمر المؤمن خير ورحمة ونفع. فالله فإنه تعالى خلقهم للخيرات، إذا خلق المؤمن للإيمان والخير فهم لا عاملون. إذا لو عملوا أي شيء فهذا بفضل الله عز وجل. فإياك أن تنسب أي فضل لنفسك، تقول أنا أصلا مواظب على الصلاة، أصلا أنا أصوم كذا وكذا، أصلا أنا طالب علم متميز. إذا ذكرتهم باب الحديث بالنعمة فنعم، أما أن تذكره بنسبة الفضل لنفسك فلا وألف لا، لأنه هو الذي وفقك سبحانه عز وجل، وهو الذي استعملك في هذا، فأحمد الله أنه استعملك في هذا. فلم يدركوا ذلك إلا به، ولا استحقوه إلا بما سبق لهم من مشيئته وقسمته. يبقى لو أنا صليت لازم أحمده إن هو سخرني للصلاة وأمرني بها وكتب إن أنا سأصلي وهيأني لهذا سبحانه عز وجل. فلذلك لا تضرهم الأدواء ولا السموم، يعني الابتلاءات لا تؤثر فيهم، بل متى وسوس لهم العدو أي الشيطان أو اغتالهم بشيء من كيده، يعني أوقعهم في شيء من كيده، أو مسهم بشيء من طيفه، تذكروا فإذا هم مبصرون. أول ما يعمل غلط يقول سبحان الله كيف عملت هذا، لا هذا حرام، لازم أرجع، لازم أتوب. فهنا تحققت له البصيرة. وإخوانهم من شياطين الإنس والجن يمدونهم في الغي ثم لا يقصرون. يا عم تعالى يا عم وقعد معانا شوية كده، هدي الأمور شوية، حبة موسيقى كده، شوية رقص، شوية سهرة حلوة، بص المرة الجميلة، وهكذا. إخوانهم من شياطين الإنس والجن يمدونهم في الغي ثم لا يقصرون، ما يكفون عن هذا، وهذا واضح والله، وكل الدنيا مليئة بهذا. فينك وفين أيامك يا أبو السباع؟ فين أيامك كنت بتعمل كذا وكذا؟ الله المستعان. قال وإذا وقعوا في معصية صغيرة أو كبيرة، إذا يقعون، يقعون لأن كل ابن آدم خطاء، إذا وقعوا في معصية صغيرة أو كبيرة، فإذا وقعنا فإحنا لوم أنفسنا، لكن لابد أن نعلم إننا لسنا خيرا من أكابرنا وقد وقع. أكابرنا هم من؟ الصحابة رضي الله عليه، هم سادتنا وكبراؤنا. فمنهم من وقع في معصية كبيرة، منهم من وقع في معصية صغيرة، لكنهم لما وقعوا فيها عاد ذلك عليهم رحمة. الغامدية زنت وحملت من الزنا، وهي الآن تسرح في نهر الجنة، وتارة التوبة لو قسمت على أهل المدينة لوسعتهم. بالله عليك الغامدية الآن هل هي تتمنى أن ترجع ولا تزني؟ لا، تقول الحمد لله أني أنا زنيت ثم وفقت للتوبة فكافأني الله عز وجل كل هذا الفضل العظيم. فالتائبون لن يندموا على أنهم فعلوا معصية، لأنهم استوفوا الندم حال التوبة. فهل أسألكم الآن، هل الآن آدم عليه السلام نادم على أنه أكل من الشجرة؟ أجيب لا، خلاص خلص الناس، خلص ندم وتاب والله اشتباه وهداه، صح كده؟ فاشتباه ربه وتاب عليه وهدى، خلاص يبقى عنده التوبة والاشتباء والهدى أعظم من الذنب اللي وقع فيه، الحمد لله. فإذا آدم الآن نادم يا إخوان؟ لا، هو نادم ليس من زمان طويل، خلاص هو من ساعة ما تاب انتهى الندم عنده، بدليل هو قابل موسى عليه السلام، فموسى قال له أنت الذي أنزلتنا، قال ألا أنت موسى الذي اصطفاك الله برسالاته وبكلامه، أنزل عليك التوراة، ألم تقرأ فيها أن الله قبل أن يخلقني بأربعين سنة قال فعصى آدم ربه فغوى،
ده كلام ندم، كلام انتهى ندم خلاص الحمد لله. فاذا هم لما بيقعوا في معصية صغيرة او كبيرة ثم يوفقون الى التوبة، التوبة رحمة، فينقلب في حقهم داء ولا دواء؟ يعني اذا صار الداء صار ايش؟ دواء، صار دواء. فادم عليه السلام الله عز وجل علمه ان الفخر والعزة الذي اعطيتك اياه لن ينفعك الا ذلك ليا، فلما ذل علم فضل الله عز وجل عليه. ولذا ادم الان مقامه مرفوع لان الله علمه الاسماء كلها. ها؟ لا لا خالص، مقامه مرفوع لانه تاب الى ربه وانه تلقى من ربه كلمات فتاب عليه. قال فانقلب في حقهم الداء الى دواء وبدل حسنة بالتوبة النصوح. وهنا تفسير قول الله عز وجل والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات يعني توبات. يبقى كلمة حسنة يعني توبة، كلمة توبة. طيب شخص ارتكب شيء من هذا وتاب وربنا بدل، هنا سيندم على السيئة ولا خلص الندم؟ خلص الندم، خلص الحمد لله انا وقعت في الشيء وتبت منه. طيب قال بدل حسنة يعني توبة بالتوبة النصوح والحسنات الماحية. الحسنة الماحية شيء والتوبة شيء ثاني، الحسنة الماحية شيء والتوبة شيء ثاني. ممكن ترتكب ذنب ولا تتوب منه لكن تعمل حسنة أخرى ترفع هذا الذنب. مثل الشهيد، إنسان سرق وكذب وزنى ثم مات شهيدا، رفعت ذهبت عنه هذه الأشياء بالتوبة ولا بالحسنة الماحية؟ الحسنة الماحية. المرأة الزانية لم تتوب ولكنها سقت كلبا، فسقي الكلب حسنة ماحية، محت كل ذنوبها مع انها لم تتب ولم يرد انها تابت، لم يرد انها تابت ابدا. فهناك شيء اسمه الحسنة الماحية وهناك شيء اسمه التوبة. احنا علينا التوبة لان لا نضمن فعل الحسنة الماحية ولا نضمن تخصص الحسنة الماحية. فالتوبة عام لكن سقي الكلب عام. يعني هل اذهب اقول يا كل زانية اذهبي فاسقي كلبا، فبقول يا كل زانية توبي؟ ايوه. يبقى التوبة شيء عام يؤمر به الكل، اما الحسنة المحيدة فدي ترجع الى الله سبحانه وتعالى. هل اقول الانسان لا تتب من ذنوبك واذهب فموت شهيدا؟ طب يعني كيف يموت شهيد؟ ده خالد بن الوليد حاول، ما فيش واحد في العالم حاول يموت شهيد قدر خالد بن الوليد ولم يموت شهيد. ربنا لم يكتب لهم يموت شهيد، ما فيش قطعة جسم خالد الا وفيها جرح، ما فيش، كل جسمه من الامام والخلف. الخلف لانه لم يكن يهرب، علي بن ابي طالب ما فيش في ظهره جروح لان علي بن ابي طالب لم يكن يدبر، لم يكن يفر من العدو ابدا. انما خالد بن الوليد في ظهره جروح وهو لم يكن يفر ايضا، لكنه كان يقتحم الاعداء يبقى يخش في وسطه فيتضرب من كل ناحية وكل معركة يتمنى الشهادة ولا ينال كل معركة. وفي معركة خلاص يعني اشتد به المسألة، ففي أول معركة دخل هجم عليهم وحمل الأمير بتاعهم وطلع به وخلص المعركة. قالوا ذهب أبو سليمان اللي هو خالد بن الوليد فاحتمل أميرهم فرجع به إلى قومه فاستسلم القوم، مع أنه هو داخل ياخذ الامير ويقتل، يقتله ويقتل هو كمان، لا يريد له الله الشهاده. فاذا لو شخص عنده ذنوب اقول له روح موت شهيد والذنوب تغفر، اقول له ان مت شهيدا تغفر لكن عليك ايه؟ التوبه. اذا التوبه هي التي امر بها، ولا نامر بالحسنات الماحيه، لا نامر بها، لا نامر بها لكن لا تعا اليها. وفرق بين السعي الى الشيء والامر به. واضح يا اخوان؟ انت ممكن تعمل عمل بسيط جدا الله يغفر به، لكن هل تعلمه؟ هل المرأة اللي سقت الكلب كانت تعلم ان بسقيها الكلب سيغفر لها؟ لا والله ما كانت تعلم. هي سهية الكلب عطفت عليه واشفقت عليه ووجدت يلهث فسقت الماء ولا تعلم ان هذا السقي سيغفر لها ذنوب دوام على الزنا. ما تعلم. اذا علينا التوبة. قال التوبة النصوح والحسنات الماحية. نسعى الحسنات الماحية ولا نعلمها. لكن نعلم ان الموت شهيدا شيء عظيم جدا فنسعى الى الشهادة. بل نسأل الله ان نموت شهداء. قال لانه سبحانه عرفهم بنفسه. يعني ذكر من الاخبار ما يتعلق به سبحانه. وبفضله. وبأن قلوبهم بيده لما قال سبحانه الله خالق كل شيء سبحانه عز وجل وهو يملك كل شيء سبحانه عز وجل. ولما قال النبي صلى الله عليه وسلم القلوب بين اصبعين من اصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء وعصمتهم اليه لان الذي يعصمك هو الله سبحانه عز وجل حيث نقض عزماتهم. هم انسان اسلم وامن واخلص وقال من هنا ورايح لن اعصي الله ابدا. فالله عز وجل وقع في المعصيه. نقض عزمه هو عازم انه لا يقع والله عز وجل نقض عزمه واوقعه فيها ليبين له ضعفه وليبين الامر بيده. فنقض عزماتهم وقد عزموا الا يعصوه واراهم عزته في قضاء. هو العزيز انت تنوي وتريد وتصمم وانا افعل ما اريد. فهو العزيز. يبقى الانسان يعلم لما يقع في معصيه اول شيء يقول انا كنت ناوي ما اعملش المعصيه دي ابدا. كنت ناوي اني لا افعل هذا ابدا. كيف وقعت فيها؟ هو العزيز سبحانه عز وجل. اشوف طول. قال ليريهم عزته في قضائه وبره واحسانه في عفوه ومغفرته. واول ما توب يعفو يغفر لي. ده معناه انه العز لان في ناس انت اذا عفيته لك صفين حق. في حق الله يكفي التوبه. في حق الناس لازم التوبه وترجع الحق. مهما تتوب ما لن يرحمك الناس. لن يرحمك الناس. ولذا لو انت زنيت في واحده من قبيله وتبت مهما تتوب يعفو عنك؟ لا يعفو الله عنك. اه لو انت سرقت مال واحد وتبت يعفو عنك يقول لك هات طب هات فين اللي انت اخذته صح ولا لا؟ اما الله سبحانه وتعالى فيعفو عز وجل واشهدهم نفوسهم وما فيها من النقص. هو كان فكر نفسه هو لو عزم ولم يقع سيظن الكمال في نفسه. فهنا اظهر له الله نقصه وظلمه وجهله واشهدهم حاجتهم اليه. دايما تشعر انك محتاج اليه لانك الفقير وهو الغني ولانك العبد وهو القوي. قال واستقارهم اليه وذلهم وانه ان لم يعفو عنهم ويغفر لهم فليس لهم سبيل الى النجاه ابدا. ولذا قال ان لم تغفر لي وترحمني لاكونن من الخاسرين. وقال ادم وزوجه وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. الامر بيدك انت. قال يوسف عليه السلام والا تصرف عني كيدهن اصب اليهن واكن من الجاهلين. انت تعصمني سبحانه. فهنا يوسف عليه السلام اعترف بضعفه واعترف بجلته. فالله جل تباركه برحمته. وانهم انما اعطوا من انفسهم ايش؟ العزم الا يعصوا. فانهم لما اعطوا من انفسهم العزم الا يعصوا لما عزم انهم لا يعصون الله عز وجل وعقدوا عليه قلوبهم ثم عصوه. هم نووا وعزموا انه لا يعصون وكلنا هكذا لكن نقع. فيقعون بمشيئته وقدرته. عرفوا بذلك عظيم اقتداره. ده انا ناوي ده انا وقعت. عظيم اقتدار الله وعزه. وجميل ستره لما بيعمل معصيه وربنا ستر عليه. وياما اناس تفعل معاصي في السر وهو الذي يسترهم سبحانه. وكريم حلمه لانه ممكن يعاقبهم فورا. هو ساعة ما يجني يميته الله او يصلحه الله عز وجل. وسعة مغفرته لهم وبرد عفوه. ها برد عفو، يعني البرد الذي ينزع القلوب إذا عفى الله عنه، وحنانه، والحنان صفة من صفات الله عز وجل، دليله وحنانا من لدنا، ولا من أسماء الحنان؟ لا، ليس من أسماء الله الحنان. وعطفه ورأفته، أما العطف فهو خبر عن الله عز وجل، وأما الرأفة فاسم لله وصفه، فهو الرؤوف، وأنه حليم هو من أسماء الحليم، ذو أناه، هذا تفسير كلمة حليم في اللغة، لكن هل الله موصوف بأنه ذو أناه؟ لا، وإنما هي مقتضى كلمة، مقتضى صفة الحليم. لا يعجل، نعم سبحانه، لأنه قال أملي للظالم، ورحيم سبقت رحمته غضبه. ما معنى سبقت رحمته غضبه؟ شملت، أحاطت الرحمة بالغضب، يعني الرحمة أعظم وأوسع من الغضب. وأنهم متى رجعوا بالتوبة إليه، هو وله اللي بيرجعه، هو اللي بيتوب عليهم، فهو يلهمهم التوبة ويوفقهم لها ويقبلها منه ويسيبهم عليه. سبحان الله، وجدوه غفورا رحيما، حليما كريما، يعفو لهم السيئات أو يغفر لهم السيئات، ويقيلهم العثرات، يعني ينقذهم مما وقعوا فيه، ويردهم بعد التوبة ويحبهم، هو اللي يتوب عليهم، هو اللي يوفقهم ويوفق عزمتهم للتوبة، ويعلمهم كيف يتوبوا، ويقبلها منهم ويسيبهم عليها ويدخلهم الجنة ويحبهم. مع ان خلي بالك، انت الشخص اللي يرتكب في حقك اشياء مهما تاب انت لن تحب، لا يمكن. اما الله جل يتوب على اناس يفعلون اشياء رهيبة جدا. فتضرعوا إليه حينئذ بالدعاء تضرعا وخفيا، وتوسلوا إليه بذل العبيد وعز الربوبية، فأنت توسل بذلك وعز هو. فتعرف سبحانه إليهم بحسن إجابته وجميل عطفه وحسن امتنانه، فهنا بحسن الإجابة لأن قال ادعوني أستجب لكم، وجميل العطف، قلنا العطف ليس واردا في الكتاب ولا في السنة لكنه خبر مقبول، وحسن امتنانه ايضا الامتنان ليس ورد في الكتاب ولا في السنة ولكن معناه الشكر، والله الشكور في ان الهمهم دعاء. بعض الناس لما يقع في المعصية حتى الدعاء بينسى الدعاء، فكون الانسان يتذكر الدعاء ده من رحمة الله عز وجل. ويسرهم للتوبة والانابة، واقبل بقلوبهم اليه بعد يا ربيعا، القلوب راحت في الضياع، ربنا يرجح إليه هو سبحانه. ولم تمنعه معاصيهم وجناياتهم من عطفه عليهم وبره لهم وإحسانه إليه. وفي ذنوب الإنسان يعملها الناس كلها لن ترضى عنه ولن تعفو عنه أبدا أبدا مهما عمل، خلاص أبدا. فلو إن مثل إنسان والعياذ بالله حاشاكم إنسان زنى بابنته، من من الناس عنده استعداد يرحمه أو يعفو عنه؟ من؟ أجيبوا يا أخوان، من؟ ما في والله. طيب واحد يقتل أباه، من من الناس عنده أي استعداد ويكون أبوه كمان صالح؟ من من الناس عنده استعداد يشعر بأدنى مثقال ذرة رحمة عليه؟ هل فيكم أحد ممكن يشعر بذرة رحمة على مثل هذا؟ واحد مثلا قطع ابنه الرضيع، ففي ذنوب الناس لا تعفو عنها ابدا، لكن هذا الشخص اللي فعل هذا الفعل السيء جدا لو تاب الى الله، هل ربنا يقبل؟ هل ربنا يعفو؟ سبحان الله سبحان الله. وكثير من الذنوب لا نضرب لها الامثله، لكن هناك كثير من الذنوب الناس لا يمكن يسامح فيها ابدا ولا يمكن يعفو فيها ابدا ابدا ابدا. بل حتى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الرؤوف الرحيم ما كان يحب ان يرى وجه وحشية بن حرب، وهو هو لما اسلم تاب توبة نصوح. هو زبير بن مطعم صلته يقتل حمد، طبعا سيد قطب المجرمين يقول الهند بنت عدة، هو هند بريئة لا عملت شيء ولا مش هي خالص. فزبير بن مطعم صلت وحشية بن حرب يقتل حمد وقتل، واعطاه زبير حريته فتاب واسلم. لكن جوار بن مطعم نفسه تاب واسلم والرسول يحب صلى الله عليه وسلم. وحشي بن حرب تاب واسلم والله يحب. لكن هل كان الرسول بصفة البشرية يقبل ان يرى قاتل عمه؟ لا لا صح صح. لكن الله سبحانه وتعالى سبحانه ما اصبره. والله جل من اسمائه الصبور. لا من صفاته انه صبور. نعم ليس من اسماء الله الصبور. قال فلم تمنعهم معاصيهم وجنايتهم من عطفه عليهم. اما المعاصي والجنايات عند البشر تمنع العطف والرحمة في الغالب وبره لهم واحسانه اليهم. فتاب قبل ان يتوبوا اليه. تاب عليهم واعطاهم قبل ان يسألوه سبحانه. فلما تابوا اليه واستغفروا وانابوا اليه تعرف اليهم شيء اخر. هو اللي وفقهم للتوبة. تعرف اليهم بشيء اخر. عرفهم رحمته وحسن عائدته يعني حسن الثواب وسعة مغفرته وكريم عفوه وجميل صفحه وبره وامتنانه وكرمه وسرعة مبادرته قبولهم بعد ان كان منهم ما كان من طول الشرود من طول البعد عن الله عز وجل وشدة النفور والإيضاع يعني السرعة في طرق معاصيه. فله الحمد كله. وإذا قارنت قارنت وإذا بعض الناس يعترض على تعذيب تقول تعترض على تعذيب وأنت أرحم من الله. ده في ذنوب لو حصلت لك أنت لا يمكن تعفو عن صاحبها أبدا حتى لو كان أقرب المقربين إليك. لا يمكن لا يمكن أبدا تعفو. لكن الله يعفو عن أبشع من هذا بل يعفو عن الكفر نفسه سبحانه لأنه يغفر الذنوب. هل البشر يغفرون الذنوب جميعا؟ لا. طب البشر يغفرون؟ ها؟ يغفرون لكن لا يغفرون الذنوب جميعا. لا يغفرون الذنوب جميعا أبدا. أما الله يغفر الذنوب جميعا. والذنوب الكثيرة كلكم تعلمون أمثلة لها. ماشي تفضل. مش هسمع. هند بنت عتبة؟ دي مرات ابو سفيان. لا ده حرام الكلام ده باطل 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 مش هي. ده كلام سيد قطب. سيد قطب كذاب. ده اللي صلت على حمزة جبير بن مطعم وليست هند بنت عتبة. المفعول هو الناتج. خلاص الشهر طيب حلو. قال واشهدهم مع ذلك حمده العظيم وبره العميم. حمده العظيم وبره العميم وكرمه في ان خلى بينهم وبين المعصيه. لانه هو لما اراد العبد يعصى كان ممكن ربنا يمنعه صح ولا لا؟ يجي يسرق ربنا يمنعه. يجي يكذب لسانه يتشل. يجي ينظر المحرم يعمي عينه. يجي يفعل الفاحشه يصيبه ربنا عز وجل بما اراد. لكنه لم يحل بينه وبين المعصيه. قدروا على المعصيه سبحانه عز وجل. قال فنالوها بنعمته واعانته. يعني بقدره الله عز وجل فعلوا المعصيه. وإذا تجدوا ميسرون أنا ممكن أقتلك أنا ممكن أعمل فيك ولا يستطيع يفعل شيء لكن الله يقدره ابتلاء منه. ثم لم يخل بينهم وبين ما توجبه من الهلاك والفساد الذي لا يرجى معه صلاح. يعني رغم أنه بيفعل المعصية كان ممكن يصل إلى استحلال هذه المعصية. وإذا استحل هلك كفر. لكن الله يفعل العبد يفعل المعصية والله يحول بينه وبين استحلاله سبحانه جل وعلا. بل تداركهم بالدواء الشافي لأنه هو الشافي. فاستخرج منهم داء لو استمر معه لأفضى إلى الهلاك. حب المعصية ربنا ينزعه من قلبه. لأنه ممكن مع استمرار حب المعصية يصل به الحال إلى إيه؟ إلى استحلال. لكن الله ينزع منه حب المعصية فيندم على ما فعل. طيب خلاص كده ولا لسه؟ لسه؟ ثم تداركهم بروح الرجاء. يعني هم وقعوا في المعاصي الإنسان لما يقع في المعاصي وممكن أول الشيطان يقول له توبة إيه؟ توبة ماذا؟ كل اللي عمال تعمله طول السنين وجاي تقول له توب، أنت تريد تصلي، كيف تقف أمام الله؟ كيف تقف كده تقول الله أكبر وأنت عمال تسرق وتزني وتغتاب وتقتل وكذا وكذا وكذا؟ يأتي الشيطان يقول للإنسان كده، مش مكشوف من نفسك؟ جاي تقف أهو، توضى إيه؟ توضى ده أنت كل اللي عملته راح توضى. بل ممكن البشر يقولونها لشخص، يعني شافوا شخص مثلا بيغش وبيسرق وبعدين داخل مسجد، داخل مسجد، مسجد ايه اللي تدخل؟ صح ولا لا؟ لكن الله لا يقول هذا، سبحانه لا يقول هذا ابدا، ولا يحول بينه وبين انه يطيع مع المعصيه. فسبحانه عز وجل جعل العاصي يبقى عنده رجاء في الله انه يعطى، انه يوفقه للمصلحه والخير. فقذفه في قلوبهم، يعني خلى عندهم رجاء فيه، طمع فيه، والا ما كان هيحدث لهم ايه؟ ياس منه، يقول خلاص ما خلاص ضربوا الاعور على عينه، قال هي كذا كذا على طول، فيستمر في المعصيه، لكن الله يتداركه برحمته فيقضي في قلبه الرجاء انه يغفر رغم كل السنين وما فعلته، يغفر سبحانه عز وجل. واخبر انه عند ظنونهم به، انا عند ظن عبدي بي فليظن بما شاء، انا عند ظن عبدي اني اغفر له اغفر، اتوب عليه اتوب عليه، فليظن بما شاء. ولو اشهدهم عظيم الجنايه، لو بين لهم قبح المعاصيه وسوء الجنايه اللي عملوها هم، وبين غضبه ومقته على من عصاه فقط، لاورثهم ذلك المرض القاتل والداء العضال من اليأس من روحه. خلاص. ولذا من اللي خلى الرجل بعد ما قتل 99 نفسا يذهب ليسأل راهبا؟ هو قتل 99 نفس. هنا لو الرجل ده استسلم لنفسه 99 نفس يغفر لي فين؟ لا لا خلاص، يأس من رحمة الله، ما حدث له يأس، ده قذف فيه الرجاء، فراح يسأل أعبد أهل الأرض. فاعها عبد قال ثوبه ايه؟ ماليش ثوب، راح قتل. وبرضه ثاني قذف فيه الرجاء، فذهب لاعلم اهل الارض، فقال من يحول بينك وبين التوبه؟ يبقى ربنا رحمه بايش يا اخوان؟ بالرجاء، والرجاء من فعل العبد لكنه من نعمه الرب عز وجل. وهو اللي قدره على القتل؟ هو اللي اوقعه في هذه المعاصي؟ نعم. ثم سبحانه وتعالى يدخله الجنه بفضل الله عز وجل. فدي من عجائب صنع الله، من عجائب فعل الله. وإياك أن تيأس من روح الله، قال لك يعقوب عليه السلام إنه لا ييأس من روح الله إلى القوم الكافرون. وجد يعقوب تعجب تعجب، ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. لما بتقولوا له لما الملائكة بتقول له لا تكن من القانطين، قال يا قانطين يا إيوانا برضو ده أنا إبراهيم عليه السلام. سبحان الله. وكان ذلك عين هلاكه، يبقى عين الهلاك اليأس من رحمة الله. يوم ما تيأس من رحمة الله تهلك تماما. لذا قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. ده اسمه إيه؟ رجاء. يبقى ربنا بيقضي فينا الرجاء بقوله لا تقنطوا من رحمة الله، ولكن رحمهم قبل البلاء وفي حشو البلاء، يعني أثناء البلاء وبعد البلاء. ابتلاهم ابتلى الرجل بحب القتل، الرجل سفاح 99 نفس، سفاح ربنا ابتلاه، وفي أثناء الابتلاء ربنا يدخر له رحمة وأنه سيقضي فيه الرجاء. وبعد ما قتل 99 وقتل 100 ربنا رحمه بالرجاء، وجعل تلك الآثار التي توجبها معصيته من المحن والبلاء والشدائد رحمة لهم. المحن اللي شافها محمد صلى الله عليه وسلم هي رحمة لمحمد صلى الله عليه وسلم والصحابة، مصعب بن عمير في غاية النعيم، أول ما يسلم يرى غاية البؤس، لغاية ما يموت هو في غاية البؤس، غاية ما يموت حتى ما فيش ثوب يكمل، إذا غطوا رأسه ظهرت رجلاه، وإذا غطوا رجليه ظهر رأسه، ظهرت رأسه. وهذا يقول عبد الرحمن بن عوف قد مات أخي مصعب بن عمير ولم يجد ما وجدنا، فهذه طيباتنا عجلت لنا فترك الطعام وبكى. ويذكر عبد الرحمن العوف يقول كنت انا ومصعب وكنت بأتبول فوجدت الرشف بيرجع، فاذا هي جلد بعير قد تخشف، يعني هي جلد بعير ناشف جف من الشمس، فاخذناه فغسلناه فسلقناه فاكلناه. والان عبد الرحمن العوف ده ربنا جل اغناه صار عنده سبائك ذهب تكسر بالفؤوس، فجايبين له اطعمه، كان يجيبوا له اطعمه كثيره جدا لانه ياكل مع المساكين، فجايبين له اطعمه كثيره جدا، فتذكر اخاه مصعب ابن عمير فترك الطعام وبكى. فهؤلاء الناس ابتلوا ابتلاءات شديده جدا، ابتلاءات رهيبه جدا، كل هذه من المحن كانت رحمه به، رحمه به. مصعب بن عمير كان اعطر اهل مكه، كان يمشي كده العطر يفوح منه في مكه كلها، وامه مالهاش غير ذهب واموال وتعطيه ما يشاء، ملابس حرير وعطر عظيم جدا. والاخر يقول عبد الرحمن عوف تخشف جلد مصعب فكان كجلد الحيه من التعب، جلده تخشف يعني يسمح من الاشف، سبحان الله. قال رحمه لهم وسببا الى علو درجاتهم ونيل الزلفى، الزلفى عن القرب من الله والكرامة عنده، فأشهدهم بالجناية يعني بالمعصية التي وقعوا فيها عزة الربوبية وذل العبيد، أو وقعت في المعصية ووفقت إلى التوبة وأقبلها منك وأثيبك عليها، ورقاهم بآثارها إلى منازل قربه ونيل كرامة. الغامدية كان ممكن يعني تأخذ هذا الثواب العظيم لو لم تقع في الزنا وتتوب منه؟ لا لا، خلاص. وماعز الأسلمي زنى رضي الله عنه وتاب وأتى ورجمه النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة رضي الله عليهم، ثم هم يسيرون أحد الصحابة سبه، وهذا لا حرج فيه لأنه يسب بسبب الوقوع في معصية الله عز وجل، لكن النبي صلى الله عليه وسلم أتى إلى جدي أشك، جدي ميت، فقال كل من هذا، فإنك تكلمت في أخيك وهو الآن يسرح في أنهار الجنة، فما عاد بيسرح في أنهار الجنة بسبب إيه؟ توبة من إيه؟ إذا ما فيش توبة إلا بعد الذنب، سبحان الله. فهم على كل حال يربحون، إنهم عندهم زلفة وكرامة، أشهدهم بالجناية عزة الربوبية وذل العبيد، ورقاهم بآثارها إلى منازل قربه ونيل كرامته يعني تكريم الله لهم، فهم على كل حال يربحون عليه، يعني التعاون مع الله كله مكسب. من الكاسب؟ العبد. ولكن الله غني عن العالم، إنكم لن تبلغوا ضري فتضرون، استكسوني أكسكم، استطعموني أطعمكم. قال فهم على كل حال يربحون عليه ويتقلبون في كرمه وإحسانه، فكل قضاء يقضيه للمؤمن فهو خير له يسوقه به إلى كرامته وثوابه. إذا كل حاجة تحصل لك هي في آخرها كرم وثواب، لكن إياك والإرجاء أنك تقول طب خير بقى أخذ راحة، لا أنت لا تضمن، أنت عليك دائما أن تبتعد عن المعاصي، ولما تقع في المعصية تشهد عز الله وتشهد ذل نفسك فترجع بسرعة إلى التوبة، لأن الذنب سيبقى ذنبا ما لم تتب منه أو تفعل حسنة ماحية هو يوفقك إليه، فلا توبة إلا منه. ولذا قلت لك ممكن الإنسان يرتكب ذنوب وما ولا يتوب منها وتمحى هذه الذنوب بالحسنة الماحية، وأنا قلت لك المرأة ماتت وهي على يزانية بتعمل دائرة ولم تتب وهي لا تعلم إن الله عز وجل بسقيها الكلب غفر لها الزنا هذا كله طوال العمر، فهل هذا يسوق إن أنت قلت أعمل بقى أنا براحتي؟ لا بالعكس، لا بالعكس، لابد العبد أن يكون دائما بين الخوف والرجاء، وكان السلف يغلبون الخوف على الرجاء. ماشي تقرأه وظن شاهد رسول
قال ابن القيم رحمه الله تعالى وكذلك عطاياه الدنيوية نعم منه عليهم، فإذا استرجعها أيضا منهم وسلبهم إياها انقلبت من عطايا الآخرة كما قيل
إن الله ينعم على عباده بالعطايا الفاخرة فإذا استرجعها كانت عطايا الآخرة. فرب سبحانه قد تجلى لقلوب المؤمنين العارفين وظهر لها بقدرته وجلاله وكبريائه ومضي مشيئته وعظيم سلطانه وعلو شأنه وكرمه وبره وإحسانه وسعة مغفرته ورحمته وما ألقاه في قلوبهم من الإيمان بأسمائه وصفاته إلى حيث احتملته القوى البشرية ووراءه مما لم تحتمله قواهم ولا يخطر ببال ولا يدخل في خلد مما لا نسبة لما عرفوه إليه. فاعلم أن الذين كان قسمهم أنواع المعاصي والفجور وفنون الكفر والشرك والتقلب في غضبه وسخطه وقلوبهم وأرواحهم شاهدة عليهم بالمعاصي والكفر مقرة بأن له الحجة عليهم وأن حقه قبلهم ولا يذكر أحد منهم النار إلا وهو شاهد بذلك مقر به معترف اعتراف طائع لا مكره مضطهد. فهذه شهادتهم على أنفسهم وشهادة أوليائه عليهم. والمؤمنون يشهدون فيهم بشهادة أخرى لا يشهد بها أعداؤه ولو شهدوا بها وباءوا بها لكانت رحمته أقرب إليهم من عقوبته. فيشهدون أنهم عبيده وملكه وأنه أوجدهم ليظهر بهم مجده وينفذ فيهم حكمه ويمضي فيهم عدله ويحق عليهم كلمته ويصدق فيهم وعيده ويبين فيهم سابق علمه ويعمر بهم ديارهم ومساكنهم التي هي محل عدله وحكمته. وشهد أولياؤه عظيم ملكه وعز سلطانه وصدق رسله وكمال حكمته وتمام نعمته عليهم وقدر ما اختصهم به ومن أي شيء حماهم وصانهم وأي شيء صرف عنهم وأنه لم يكن لهم إليه وسيلة قبل وجودهم يتوسلون بها إليه ألا يجعلهم من أصحاب الشمال وأن يجعلهم من أصحاب اليمين. وشهدوا له سبحانه بأن ما كان منهم إليه وفيهم مما يقتضيه إتمام كلماته الصدق والعدل وصدق قوله وتحقق مقتضى أسمائه فهو محض حقه وكل ذلك منه حسن جميل له عليه أتم حمد وأكمله وأفضله وهو حكم عدل وقضاء فصل وأنه المحمود على ذلك كله فلا يلحقه منه ظلم ولا جور ولا عبث بل ذلك عين الحكمة ومحض الحمد وكمال أظهره في حقه وعز أبداه وملك أعلنه ومراد له أنفذه كما فعل بالبدن وضروب الأنعام أتم بها مناسك أوليائه وقرابين عباده وإن كان ذلك بالنسبة إلى الأنعام هلاكا وإتلافا. فأعداؤه الكفار المشركون به الجاحدون أولى أن تكون دماؤهم قرابين أوليائه وضحايا المجاهدين في سبيله كما قال حسان بن ثابت رضي الله عنه يتطهرون يرونه قربانهم بدماء من علقوا من الكفار. وكذلك لما ضحى خالد بن عبد الله القسري بشيخ المعطلة الفرعونية جعد بن جرهم فإنه خطبهم في يوم أضحى فلما أكمل خطبته قال أيها الناس ضحوا تقبل الله ضحاياكم فإني مضح للجعد بن جرهم إنه زعم أن الله لم يكلم موسى تكليما ولم يتخذ إبراهيم خليلا تعالى الله عما يقول الجعد علوا كبيرا ثم نزل فذبحه فكان ضحيته. ذكر ذلك البخاري في كتاب خلق الأفعال. فهذا شهود أوليائه من شأن أعدائه ولكن أعداؤه في غفلة عن هذا لا يشهدونه ولا يقرون به ولو شهدوه وأقروا به لأدركهم حنانه ورحمته ولكن لما حجبوا عن معرفته ومحبته وتوحيده وإثبات أسمائه الحسنى وصفاته العليا ووصفه بما يليق به وتنزيهه عما لا يليق به صاروا أسوأ حالا من الأنعام وضربوا بالحجاب وأبعدوا عنه بأقصى البعد وأخرجوا من نوره إلى الظلمات وغيبت قلوبهم في الجهل به وبكماله وجلاله وعظمته في غابات ليتم عليهم أمده وينفذ فيهم حكمه والله عليم حكيم والله أعلم.
ماشي. تسأل تقول بالنسبة إلى النعم، الله عز وجل أتم علينا نعمة، ولكن أصول هذه النعم لا يمكن حصرها. أصول النعم يمكن حصرها، لكن النعم نفسها لا يمكن حصرها. الله عز وجل قال على النعم أتممت عليكم نعمتي، بينما قال على الدين أكملت عليكم دينكم. فهناك فرق بين أتممت وأكملت، صح؟ أتممت بمعنى دون نقص مع استمرار النعم، أما أكملت ففي نقص، فكان هناك نقص كامل بإرسال الرسل. الإكمال هنا هو التمام التام، بحيث ليس بعد النبي صلى الله عليه وسلم شيء، وليس يزاد في الدين شيء أبدا. لكن إتمام النعمة معناه أن الله عز وجل أنعم علينا أعظم النعم، ثم ستزيد هذه النعم، بل هي تزيد دائما في كل وقت. يبقى الإتمام لا يمنع الزيادة، والإكمال يمنع الزيادة. واضح إخوان؟ ما فيش بعد الكمال إلا النقص، لكن بعد التمام ممكن الزيادة، إلا إن كان التمام بمعنى الإكمال. ولذا قال الله عز وجل وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، فهنا التمام يحتاج إلى زيادة، ولا التمام يساوي الإكمال؟ يساوي الإكمال. يبقى التمام الذي هو التمام يمكن أن يزيد، فأتممت عليكم نعمتي وسأزيد هذه النعم في كل لحظة، أما أكملت لكم دينكم فلن يزيد شيئا أبدا، فكل من زاد على الدين اعتبر بدعة. تمام؟ يبقى الكمال يعقبه النقص، أما التمام يمكن أن يعقبه الزيادة، إلا إن كان التمام بمعنى الإكمال، كقوله تعالى وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل للكلمات. فهي الفهم إن شاء الله صحيح. طيب هذا الكلام كان اللي سبق عن العطاءات الدينية الثاني اللي هي التوبة، توفيق للتوبة سبحان الله عز وجل وغيره. قال وكذلك عطاياه الدنيوية اللي هي المال والصحة والجاه والولد وغيره، نعم منه عليهم، كل الذي فيه الناس هو نعم من الله، فإذا استرجعها أيضا منهم وسلبهم إياها انقلبت من عطايا الآخرة. فلما يحرمك الله من شيء في الدنيا سيعطيك أضعافه في الآخرة، ولذا يؤتى بأبأس رجل في الدنيا، يعني أشد الناس بؤسا وفقرا، فيغمس في الجنة غمسة، فيقال هل رأيت شقاء قط؟ يقول لا وعزتك ما رأيت شقاء قط. يبقى النعم الشخص الأعمى في الدنيا هل يكون أعمى في الآخرة؟ لا، النعم التي تستبها في الدنيا يعطيك الله أضعافها في الآخرة بفضله وتعالى سبحانه. طيب الشباب يسلب ويكبر الإنسان، ففي الجنة يعود له الشباب. تمام، الإنسان في الدنيا تسلب منه الصحة يمرض، في الآخرة تعود له الصحة، وهكذا. ممكن تموت زوجته أو زوجته في الآخرة، ها، وهكذا. كل نعمة تسلب منك في الدنيا ستجدها على أتم ما يكون في الآخرة فضل الله ونعمه سبحانه. كما قيل إن الله ينعم على عباده بالعطايا الفاخرة، فإذا استرجعها كانت من عطايا الآخرة، فلما يأخذ منك المال يجعلك في الآخرة غنيا، وكل الناس في الآخرة أغنياء، والدليل لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. يبقى كل الناس غنية ولا لا؟ هو الغنى ما معناه؟ أن تحصل على ما تريد من طعام وشراب ولبس وغيره في الآخرة، كل ما تريد موجود. يبقى الناس كلهم أغنياء في الآخرة، إذن أي نعمة تسلبها نعمة فاخرة تحصل عليها في الآخرة. قال والرب سبحانه
قد تجلى لقلوب المؤمنين. يعني ابن القيم يقول ان الله لا يرى بالعيون وانما يرى بالقلوب، هي البصائر. المؤمنين العارفين يعني اهل العلم الطائعين، وظهر لها بقدرته وجلاله وكبرياء. يبقى القلب يرى الله، يعني يرى الصفات العظمى، يرى الجلال والكبرياء والقدرة والعزة ومضاء مشيئته، كل ما يريده الله يكون، وعظيم سلطانه وعلو شأنه سبحانه وكرمه وبره وإحسانه، كل هذا يراه القلب، وهذا واضح ظاهر. سعة مغفرته ورحمته، فكل الذنوب يغفرها، فهذا بالمواسع المغفرة وعظيم الرحمة. وما ألقوا في قلوبهم من الإيمان بأسمائه وصفاته، لأن كثير من الناس لا يؤمنون لا بأسماء الله ولا بصفاته. حرم المعتزلة من الإيمان بأسماء الله وصفاته، وهم من أثبت الأسماء فإنهم في الحقيقة لا يؤمنون بها، لأن اسم بلا صفة لا يساوي شيء. قال: إلى حيث احتملته القوى البشرية ووراءه، يعني على قدر العقول ما تتسع، ما نستطيع كما ذكرت لك في أسماء لله وفي صفات لله. لو أنت قعدت عمرك كله تفكر إنك تفكر في صفة زائدة لله عما ورث الكتاب والسنة لن تجد. ولو كل البشر اجتمعوا معاك وقعدتم كلكم تفكروا إنه قولوا هيا نصف الله بصفة غير موجودة غير ورد، لن تجد لن تجد. طب نسمي الله اسما لم يسمي نفسه به، لن تستطيع. حتى لو سمعك الملائكة والرسل لن تستطيعوا كلكم. فسبحان الله، فالذي ألقي في قلبك هذا فضل منه، مما لا تحتمله قواهم. في أشياء لا نتحملها فربنا رحمنا منها، فنحن لا نتحمل الغيب الآن ولا نتحمل النظر إلى الله الآن، ولذا ربنا عز وجل حجب ذلك عن من أقوى الرسل موسى عليه السلام، من أقوى الرسل من أهل العزم الرسل موسى عليه السلام. هل موسى عليه السلام يستطيع أن ينظر إلى الله؟ لا لا، وربنا رحمه حتى لما طلب الرؤية لم يره سبحانه. قال: مما لا تحتمله قواهم ولا يدخل في خلد، يعني في عقل، ما لا نسبة لما عرفوه إليه. فاعلم أن الذين كان قسمهم أنواع المعاصي والفجور، هم ربنا ابتلاهم بالمعاصي والفجور وفنون الكفر والشرك والتقلب في غضبه وسخطه، قلوبهم وأرواحهم شاهدة عليهم بالمعاصي والكفر، ولذا يوم القيامة يقرون بما فعلوا مقرة أن له الحجة عليهم، وإنما ما يقولون في الدنيا هم باب الجدال، وأن حقه قبلهم أو قبلهم، أن حق الله مقدم على كل الحقوق، ولا يدخل النار منهم أحد إلا وهو شاهد بذلك. كله يعلم انه بما قدمت يداه، ويقولون يا حسرتنا على ما فرطنا فيه. مقر به معترف اعتراف طائع مختار لا مكره مضطهد. يعني هم لما يقولوا يا حسرتنا على ما فرطنا فيها ويحملون اوزارهم على ظهورهم هم يقرون بذلك، فهذه شهادتهم على انفسهم وشهادة أوليائهم عليهم. وإذا المؤمنون يفرحون حين يكونون على الأرائك ينظرون هل ثوب الكفار ما كان يفعله، ثوب يعني جوزية، والمؤمنون يشهدون له فيهم بشهادة أخرى لا يشهد بها أعداء، ولو شهدوا بها وباءوا بها لكانت رحمته أقرب إليهم من عقوبته. المؤمنين يشهدون على الكافرين أنهم كفروا وأنهم ظلموا، فيشهدون بأنهم المؤمنون يشهدون أنهم عبيده وملكه، وأنه أوجدهم ليظهر بهم مجده. من صفات الله المجد، نعم، لأن من أسمائه المجيد ولا الماجد؟ المجيد، وليس المجد من أسماء الله. وينفذ فيهم حكمه، حكم الله نافذ، ويمضي فيهم عدله في الكفار، ويحق عليهم كلمته، حقت كلمة العذاب على الكافرين، ويصدق فيهم وعيده أن الله جعل النار مثوى الكافرين، ويدين فيهم سابق علمه، يظهر اللي هو كتبوا عليهم من الأزل،
ويعمر بها ديارهم ومساكنهم التي هي محل عدله وحكمته، يعني النار. فربنا يعمر النار بالكفار، لأن النار محل العدل والحكمة، والجنة محل الرحمة والحكمة. الجنة محل الرحمة والحكمة، والنار محل العدل والحكمة. فهو له حكمة في رحمته وله حكمة في عدله. وشهد أولياؤه عظيم ملكه، الملك العظيم في الدنيا والآخرة، وعز سلطانه أنه عاقب كل من كفر به، وصدق رسله لأن الرسل بشروا وأنذروا، وكمال حكمته تظهر في الآخرة، وتمام نعمته عليه. هنا تمام النعمة التي لا التي تنقص ولا التي لا والتي لا تزيد؟ تزيد، لأن الجنة من نعم الله، واللي هم في الجنة لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. قال: وقدر ما اختصهم به من نعيم، ومن أي شيء حماهم وصانهم، حماهم من الكفر والشيطان والنفوس الغبية، وأي شيء صرف عنهم، صرف عنهم الضلال، وأنه لم يكن لهم إليه وسيلة قبل وجودهم يتوسلون بها إليه ألا يجعلهم من أصحاب الشمال. يعني هم كان الوسيلة أنه وفقهم أنهم يدعوه أن يجنبهم أن يكونوا من أصحاب الشمال، يعني يا رب اجعلنا من المقربين من أصحاب اليمين، وأن يجعلهم من أصحاب اليمين. وشهدوا له سبحانه بأن ما كان منه إليهم وفيهم، يعني نعمه فيهم، مما يقتضيه إتمام كلماته الصدق والعدل، وصدق قوله، وتحقيق مقتضى أسمائه، فهو محض حقه، يعني حق خالص لله أن يظهر آثار أسمائه وصفاته. فمن آثار صفات الانتقام، فلا بد من انتقام الكافرين وشدة العقاب وسرعة العذاب، وكذلك الإنعام والإكرام، وكل ذلك منه حسن جميل له عليه أتم حمد وأكمله وأفضله، فله الحمد كله وله كمال الحمد وأفضله. وهو حكم عدل في الكافرين، وقضاء فصل في الكافرين، وهو المحمود على ذلك كله، فلا يلحق منه ظلم ولا جور ولا عدل، فلم يظلم فرعون ولا أبا لهب ولا هامان ولا نمرود ولا غيره. ومراد له أنفذه، كان له مراد أنه يخلق ناس يعذبهم بمراد وحكمة، كما فعل بالبدن وضروب الأنعام. فالبدن ربنا كتب عليها ما يشفر، في خلق الله ظلم ولا جور ولا عبث، يعني لما يدخل الناس النار أنت تدرك أن هذا ليس بالظلم أبدا، كما أنك الآن عمرك ما تحزن على البقرة حين تذبح، ولا الدجاجة حين تذبح وتمزق وتقطع وتشوى، وعمرك ما كان عندك شفقة وعمال تبكي وسمكة طالعة من البحر وانت خدتها ضربتها موتها وبعدين عمال تشويها على النار وبعدين تاكلها وتقطعها، عمرك شعرت بالشفقة وحزنت عليها؟ ليه؟ لماذا لم تحزن؟ ولماذا لم تحزن على الدجاجة وانت تذبحها؟ لانها خلقت لهذا. فانت يوم القيامة ستجد ان هؤلاء خلقوا لهذا، يستحقون هذا، فلن تحزن عليه ولن تشعر الا بالحكمة من الله والعدل من الله سبحانه وتعالى. لذا انت لما عمال تذبح بقر وغنم وتاكل طول عمرك ما اعتبرناك ظالم، بل انت كريم. يعني ابراهيم عليه السلام لما راغ الى اهله فجاء بعز سليم، جاء بعز سليم حي وبعدين ذبح، هل يلام ابراهيم على ذبح ولا مدح؟ وبعدين حنزه، ده بعد ما ذبحه حنزه شواه، جاب لهم عجل مشوي، يوم مدح عليه ولا ما مدح؟ مدح عليه. فكذلك ربنا لما يدخل الكفار النار يمدح على ذلك سبحانه، فلا فيه ظلم ولا جور ولا عبث، بل ذلك عين الحكمة ومحض الحمد يحمد على ذلك، وكمال أظهره في حقه، وعز أبداه، وملك أعلنه، أعلن عز وملك وتصرفه كما يشاء، ومراد له أنفذه، في مراد لله حكمة بالغة، كما فعل بالبدن وضروب الأنعام.
الإبل والبقر وغيره كل عمال يذبح، أتم بها مناسك أوليائه وقرابين عباده، وإن كان ذلك بالنسبة للأنعام إهلاك وتقطيع وتمزيق، صح ولا لا؟ إهلاك وإتلاف. جمل جميل جدا بتتلفه وتقطعه، تتلفه تماما وتهلكه تماما. فأعداؤه الكفار المشركون به الجاهلون به أولى أن تكون دماؤهم قرابين أولياء. فكل ما تقتل واحد كافر أنت بتقرب دمه إلى الله سبحانه عز وجل. وضحايا المجاهدين في سبيله كما قال حسان رضي الله عنه يتطهرون يرونه قربانه، يرون أن قتل الكفار من القرابين يتقربون به إلى الله بدماء من علقوا من الكفار، يتقربون بدماء الكفار إلى الله سبحانه وتعالى. ولما ضحى خالد ابن عبد الله القسري أمير مكة، أمير مكة قبض على الجعد بن درهم اللي علم الجهم بن صفوان مذهب الجهمية والعياذ بالله إن الله في كل مكان. ولذا قال العلماء ويجوز في عيد الأضحى التضحية بأهل البدع، يجوز في عيد الأضحى التضحية بأهل البدع. وإذا لو إن السيسي ذبح الإخوان المجرمين المقبوض عليهم هذه أضحية مقبولة في العيد اللي قال، أضحية مقبولة إن شاء الله. فالتضحية بأهل البدع لازم. أنت عارفين الشنيزي، الشنيزي لما حضر جنازة بشر المريسي لو عليه العلماء قالوا كيف أنت من أهل السنة يا شنيزي، أنت من كبار أهل العلم تحضر جنازة بشر المريسي المجرم الكفور؟ قال مهلا علي، فوالله إني حضرت جنازته فقلت يا ربي اللهم إنك تعلم أن هذا كان يقول أن الله في كل مكان وكان يقول كذا وكذا، فلا ترحم فيه مغرز إبرة وعذبه عذابا لا تعذبه أحدا من العالمين. فالخالد القسري أمير مكة كانوا بيبحثوا عن الجعد بن درهم متلقي مذهبه عن اليهود، قبض عليه، فلما قبض عليه خطأ خطبة العيد، وطبعا الذبح بيكون بعد الخطبة والصلاة، صح ولا لا؟ صلاة خطبة ذبح، فهو صلى وخطب، قال في الخطبة، قال في الخطبة يا أيها الناس ضحوا تقبل الله ضحاياكم، اللي عنده خروف ولا جمل يذبحوا، فإني مضح بالجعد بن درهم. أنا النهاردة إن شاء الله في العيد أضحيتي هي الجعد بن درهم. قال إنه زعم أن الله لم يكلم موسى تكليما، لأنه هو أنكر صفة الكلام لله عز وجل، ولم يتخذ إبراهيم خليلا، لأن هذه صفة وفعل الله وبينكر صفات الله فعلا. تعالى عما يقول الجعد علوا كبيرا، ثم نزل مع المنبر فذبحه في أصل المنبر، تحت المنبر راح ذبحه بسم الله والله أكبر، وذبح الجعد بن درهم. فقال العلماء يجوز التضحية بأهل البدع في عيد الأضحى. وكان ضحيته، ذكر ذلك البخاري في كتاب خلق أفعال العباد، فهذا شهود أوليائه من شأن أعدائه، ولكن أعدائه في غفلة عنها، الكفار في غفلة، ولذا يقولون القيامة قد كنا في غفلة عن هذا. قال لا يشهدونه ولا يقرون به، ولو شهدوه وأقروا به في الدنيا لأدركهم حنانه ورحمته في الآخرة، ولكن لما حجبوا عن معرفته ومحبته وتوحيده وإثبات أسمائه الحسنى وصفاته العلى ووصفه بما يليق به وتنزيهه عما لا يليق به صاروا أسوأ حالا من الأنعام. يبقى الجعد بن درهم أسوأ من الأنعام، لأن الأنعام ممكن تيجي تذبح الجمل تقول طب بنات الجمل هذا جمل غيره، هات الخروف ده هات واحد غيره، لكن الجعد بن درهم لازم هو اللي يذبح. قال وضربوا بالحجاب، يعني حجاب الغفلة، وأبعدوا عنه بأقصى البعد، وأخرجوا من نوره يعني من هداه إلى الظلمات. ليس من أسماء الله النور ولا من صفات الله النور. وغيبت قلوبهم من الجهل به، الجهل المتعمد، الجهل المركب، وبكماله وجلاله وعظمته في عباد في غيابات، يعني غيابات الظلم والظلام، ليتم عليهم أمره، فقد أمر أن الكفار في النار مخلدون، وينفذ فيهم حكمه
والله عليم حكيم. الحمد لله رب العالمين. بارك الله فيك. مش سامع والله حتى